نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيري وخير ما صنع له وأعوذ بك من شري وشر ما صنع له. قال أبو نضرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه. قال أبو داود عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد. وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سماعها واحد. قال وحدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم. قرأ البري وحسن دون زيادة وما تأخر في الموضوعين. نعم.
قال باب فيما يدعى لمن لبس
يعني
ثوبا
غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا على فضيلة هذا الذكر عند اللباس. فمن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول منه ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا على استحباب هذا الدعاء. وأيضا كان رسول الله إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا وإما عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني يعني كسوتني هذه العمامة أسألك من خيري وخير ما صنع له وأعوذ بك من شري وشر ما صنع له. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عابدا ربه في كل وقت وفي كل مناسبة. وصدقت عائشة رضي الله عنها كما قالت والحديث عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى تبلي ويخلف الله تعالى. وأيضا صح البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. نعم.
قال باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال حدثني إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا أبو النضر قال حدثني إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم فقال أتوني بأم خالد. فأتي بها فألبسها إياها ثم قال أبلي وأخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر ويقول سناه سناه يا أم خالد
سناه
سناه سناه يا أم خالد وسناه في كلام الحبشة الحسن.
هذه كانت صغيرة تقريبا مرة معنا هذا حديث أنا خالد صغيرة لكن يا أم خالد باعتبار ما صارت يعني تكلم فيها. أي نعم. قال إيه صاحب العون قال فيها شيء عندك يا صبر العون. نعم.
قال باب ما جاء في القميص
كانت صغيرة. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كانت يد قم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
نعم.
قال باب ما جاء في الأقبية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن ليث يعني ابن سعد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه زاد بن موهب مخرمة، ثم اتفق قال: رضي مخرمة. قال قتيبة عن ابن أبي مليكة: لم يسمي.
نعم.
قال: باب في لبس الشهرة. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة حاء قال حدثنا محمد يعني بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن ابن عمر قال: في حديثي شريك يرفعه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة: ثم تلهب فيه النار.
يعني هذا الباب الوعيد. وثوب الشهرة هو الثياب التي تخالف عادة الناس، فيرفع الناس إليك أبصارهم بسبب ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يخرج عن عادة قومه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق عادة قومه، يلبس العمامة ويلبس القميص ويلبس البرانس ويلبس الإزار والرداء. لكن لو واحد جاء الآن: يا إخواني، لبس الإزار والرداء، يعني كلباس الحج الآن، مع أن هذا كان مشهورا عندي النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، معروف لبس الإزار والرداء. لكن لو جاء واحد اليوم يلبس الإزار والرداء ويمشي في الشارع ويقول: أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول له الناس اليوم؟ سينكرون عليه أشد الإنكار. فيكون هذا الثياب الآن ثياب شهرة، مع أن النبي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، فثياب الشهرة ما يخالف به الإنسان عادة القوم. ثم إن النبي لم يتعبد الله عز وجل بالإزار والرداء، لم يتعبد بالإزار والرداء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا لأنه عادة القوم. كذلك العمامة التي لها ذؤابة أو كذا، إن كانت في الناس لا إشكال الناس، لكن إن لم تكن في الناس والناس يرفعون إليك أبصارهم، هذا ضابط في الشهرة، أن الناس يتكلمون لماذا يلبس هذا. أما الألبسة التي صارت مشهورة بين الناس، هذه ليست ثياب شهرة. من ذلك أيضا إطالة الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أطال شعره متابعة لقومه. العرب أصلا يطيلون الشعر، وكانوا يجعلون ضفائر ويربطونه من الخلف، ولهذا ينهى عن إعقاص الشعر في الصلاة. الآن لو واحد يمشي الآن ورابط، يعني بعض الشباب الآن صار يطول الشعر ويربطه، الناس تنظر أي نظرة، نظرة يعني انتقاص، نظرة انتقاص، فهذا أيضا فعل الشهرة، فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك. نعم نعم.
عندنا الأزهر يسمون النفس اللي هو العين الحمراء دي، ويجب عليك أن تخش المعهد دي.
لا، ثياب الأزهر من العمامة والجبة وكذا ليس ثياب شهرة، ليس ثياب شهرة، هذا معروف عند الناس والناس لا ينكرونه. نعم. نعم. أنا ما سمعت شيئا. لا، ورد بعض الفضائل فيها وما تأخر للعموم، وابن حجر له رسالة في هذا. نعم.
ورد في رواية أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة، خميصة.
لا، هو تحقيقا ومخارج كانت صغيرة. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال: ثوب مذلة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
ويلحق بذلك أيضا اختصاص بعض الطوائف بزي خاص، فهذا أيضا منبوذ، ولا ينبغي للإنسان أن يدل الأمة على شيء يتعبدون به ويكون من الفضائل إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختصاص بعض الجماعات والطوائف والأفراد المراد بثياب ليكون هذا مشهورا بين الناس أنه دليل على هذه الطائفة، هذا أيضا من البدع الظاهرة في اللباس التي حذر منها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. لا طريقة حلق الرأس ليكون هذا علامة على طائفة كالخوارج، ولا لباس الصوف مثلا ليكون دليلا أو علامة على طائفة. فأيما طائفة تأخذ هذا اللباس بحيث إذا رؤي الواحد منهم قيل هذا من طائفة كذا، فإن هذا أيضا أشد من ثوب الشرع، هذا أشد لأنه يتعبد به وصار شارة دينية يتخذونها دينا بخلاف ثوب الشهرة، فإنه قد لا يتخذ دينا، هذا أشد من ثوب الشهرة. نعم.
قال: باب ما جاء في لبس الصوف والشعر. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قال حدثنا ابن أبي زائرة عن أبيها عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرق مرحل من شعر أسود. وقال حسين: حدثنا يحيى بن زكريا. قال: حدثنا إبراهيم
مرحل يعني فيه نقوش يعني. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال: قال لي أبي: يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا
يعني لأنهم كانوا يلبسون الصوف ومثل هذه الأشياء الخشنة، فكان إذا نزل مطر أو ماء أو حصل حر تنبعث رائحة كأنها رائحة إيه الأغنام. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذ بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذي يزن.
نعم. والحديثان ضعيفان.
قال: باب لباس الغليظ. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء قال حدثنا موسى قال حدثني إسماعيل يعني ابن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنهم فقال: ائت هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل: وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس: فأتيتهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود رحمه الله: اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي.
يعني أن هؤلاء أنكروا على ابن عباس لبسه لهذه الحلة، ما هذا يا ابن عباس، فين الزود وفين التقشف؟ ينكرون لأنهم قوم يظهرون العبادة والتقشف والعزوف عن الدنيا، يظهرون هذا ويكفرون أصحاب رسول الله، يظهرون هذا ويقاتلون أصحاب رسول الله، إنما يهتمون بمثل هذه الأشياء. ولهذا أنكروا على ابن عباس لبسته تلك وقالوا: ما هذه الحلة؟ فانظروا إلى العالم الذي يتمتع بالحلال ويستدل بالأثر، في أنعم من هذا؟ يتمتع إنسان بالحلال من ثياب، من مطعوم، من مشروب، من مركوب، من مسكون، يتمتع بهذا ويستدل بالأصل. أما هؤلاء جهال فحرموا أنفسهم مما أباحه الله لهم ثم حرموا الأثر أيضا. ولهذا ابن عباس قال: ما تعبون علي، لقد رأيت على رسول الله أحسن ما يكون من الحلل. أنتم من أنتم؟ جايين منين أنتم؟ نحن أصحاب رسول الله، نحن الذين تربينا على مائدته، تخترعون لنا دينا جديدا؟ هل تركتم دين الله سالما؟ وتركتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، ما دي الاختراعات التي اخترعتموها يا طوائف يا جماعات يا أحزاب؟ هل تركتم سنة النبي غضة طرية على ما رواها الصحابة رضوان الله عليهم؟ لكن كل واحد يخترع اختراع. فقال بعض القوم كما جاء عند الطبراني: لا تناقش هذا الرجل، هذا قرشي، والله يقول عنه في القرآن: بل هم قوم خصمون. دول قوم جدل، لا تناقش ابن عباس. الدليل بالقرآن، الدليل من القرآن أنكم لا تناقشون ابن عباس. قال تعالى عن قريش: بل هم قوم خصمون. وقال بعضهم: بل نسمع منه. قالوا: عندنا ثلاثة أشياء ابن عباس، لو أجبتها اتبعناك. وابن عباس لم يكن قد أعد 100 مجلد قبل نقاش الخوارج ولا كذا، وإنما رجل ربي على العلم. ونحن نبهنا كثيرا أنه فرق بين رجل يربى على مسألة وبين رجل يربى على علم، لأن الإنسان لا يدري متى سيوضع بين يدي إخوان، يدي تبليغيين، يدي أشاعرة، يدي جهمية، قد تكون أنت على منبرك تخطب وتقرر السنة فيقوم لك أشعري لثن. فإذا لم تكن هاضما مذهبهم أتيت السنة من قبلك، أو يقوم جهمي، أو يقوم إخواني، أو يقوم تبليغي، أو يقوم سكندري، أو يقوم حزب مستقل، أي واحد من هؤلاء يقوم عليك وأنت في الخطبة. فإذا لم تكن رجل علم مهيئا أتيت السنة من قبلك، فابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، حدث في اعتقاد، في عبادة، في معاملة، في أي شيء، السنة حاضرة، حدثنا وأخبرت. قال: هاتوا ما عندكم. وذكر ثلاثة أشياء: في حكم الرجال، في مقاتلة علي العائشة، حكم الرجال كيف يقبل علي حكم الرجال والله يقول الحكم إلى الله، في مقاتلته لجيش فيه عائشة، فإن كان قد قتلهم وهم فعلما قتلهم، إن كانوا كفارا فعلما لم يسب منهم، وإن كانوا مؤمنين فعلما قتلهم أصلا. والثالثة أن علي نحى نفسه عن أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. وبسهولة جدا جدا أرجع ابن عباس ذلك إلى السنة، والحمد لله. إن الحكم إلا لله، لا تعارض بينه وبين حكم الرجال فيما يكون من حكم الرجال. ولهذا قال الله: ناشدتكم الله، الله سبحانه وتعالى يدل على حكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه كذا، ولا يكون ذلك في حق دماء المسلمين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله، رجله يحكم به ذو عادل منكم في الصيد، رجل، هذا حكم الرجال. خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت ابن عباس. قال: أما أن عليا قتل عائشة رضي الله عنها، وأنتم تقولون إن كانوا كفارا فعلى من يسبي، وإن كانوا مؤمنين فعلى من قاتلهم، أترون أم المؤمنين تقع في السب؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست أم المؤمنين فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. قال: بل المسألة إيه؟ عليهم، بدلا من حصرهم له في مسألتين حصرهم هو في مسألتين. قال: خرجت. قالوا: خرجت. قال: وأما الثالثة فتعبون على علي أنه طلب حكم رجال حقن الدماء، ولذا حذف عنه أمير المؤمنين، ولا تعبون رسول الله إذ حذف رسول الله. فهل كان رسول الله يوم أن حذف هذه كان قد ترك الرسالة؟ ليس رسول الله. فالشاهد من هذا أن هؤلاء ينكرون، فقد أنكروا على ابن عباس لبسه للحلة، وهم واقعون في ماذا؟ واقعون في أكبر الكبائر، في تكفير المسلمين واقتار الصحابة رضي الله عنهم. هذا الجهل الذي يورث ويورد الناس الموارد، وهذا الذي تقوم به الجماعات والأحزاب والطوائف والأفراد الذين لم يربوا الأمة على السنة. نعم، فإنهم يعظمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويحاكمون الناس إليه. نعم. صحيح الحمد لله. شيخ ابن باز يجلس في المكيفات ويسكن في البيوتات العظيمة ويحرسه الحراس ويأمر الحمد لله، هو ملك البلاد الحقيقي شيخ ابن باز رحمة الله عليه، ويقود له الرجل السيارة وكل هذه الأشياء لكنه رجل يقر السنة ويعلمها الناس. قل من حرم زينة الله التي خرج العبادة والطيبات والنرس، لكن لم يقع في قلبي شيء من ذلك، لأن كل سعودي يفعل هذا. ابن باز ما اختص بنفسه، ابن باز رحمة الله عليه ربما كان يمر عليه الأيام التي لا يجد فيها، أكرم الناس وأكرم طلبة العلم. نروح لابن باز يوم الجمعة نتغدى المفلطح، عنده المفلطح يعني الخرفان الموجودة، نتغدى الخرفان ونسمع تفسير البغوي ونلتقي بابن باز ونروح. في حد أحسن مننا؟ فيش حد أحسن مننا. ناكل خرفان ونسمع تفسير البغوي ونشوف ابن باز، ها في حد أحسن من كده؟ أي خير فاتك؟ خليك انت بقى روح الصحراء والبس الخشن واجلس عند رجل من اهل البدع يقولك ما تكبوش الجلابية، واخد بالي؟ لان ده مخالف مش عارف ايه، وما تقرأش للكتب بعد المئة الثامنة لا تقرأ لاحد، واخد بالك؟ ويعطي الناس فكرا خاصا، لكن لما اظهر شيئا من هذا التقشف حسبه الناس انه على شيء. الالباني رحمة الله عليه صهر في العلم ودقق النظر وصنف كتبا تبقى ان شاء الله شهادة الاولى يوم القيامة، واخد بالك؟ ومع ذلك كان يعطى الاموال على كتب هذه، ربما يعطى للشيخ الشيخ يضع فيه الرقم الذي يريد، وما تحركت نفسه لدرهم واحد، لكن جاءه والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. مثل الصحابة الذين مصوا الثمرة وأكل ورق الشجر، ابن سعد بن وقاص يأكل ورق الشجر، وسعد بن وقاص هو الذي يتولى الولايات، بطل القادسية الذي أذب فارس والروم وخالد وغير هؤلاء الذين عاشوا في هذا التقشف يوما ما. الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى. فالضابط ليس هذا، الضابط السنة، الضابط ربط الأمة بالأثر. أنت قد تجد رجلا يركب سيارة مرسيدس بمليون جنيه، ومن أزهد الناس، من أزهد الناس عن الحرام، من أزهد الناس عن كل المسلم في ماله ودمه وعرضه، من أبعد الناس عن الوقوع في المحرم، من أرحم الناس بالخلق، من أكثر الناس نفقة. نحن نعرف يا أخواني بعض الناس كان يضع شيكا في التبرعات في المملكة مليون دولار، مليون، فكم دولار ربما في مجلس واحد يحركه الشيخ في موعظة فيتصدق بهذا، ويخرج حملات الحج والعمرة المجانية وكذا، ثم هو يعني مع هذه الأموال رجل يتواضع إذا خرج في رحلات الحج والعمرة مع الحجاج. من الذي يخدم الحجاج؟ هو وأولاده عند الرجال، ونساؤه وبناته عند النساء، يعني ليس فقط يخرج الناس بل يقوم على خدمة. بل أخبرني بعض الأخوة أنه رأى دجاجة في صندوق الزبالة موضوعة بالقرص، طبعا الناس يأكلون أي شيء وإيه ويرمون، رأى دجاجة أخذها وصار يأكل فيها، وهي من مال، من حر مال. فالحمد لله عبد الرحمن بن عوف فتح الله عليه من مال، عثمان بن عفان فتح الله عليه من مال، لكن سخروا كل ذلك في سبيل الله عز وجل. ليس الأمر هكذا. نعم، لا تبتعد عن قصد السبيل وعن الصراط المستقيم. السنة، السنة يضاف إليها مال ينعم الله به عليك، أولاد ينعم الله بهم عليك، إلى غير ذلك. هذا ليس حراما الحمد لله. كل من حرم زينات الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، قل يا الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. عادي، أنت على بلد عندك بحر لا أحد يراك، اطلع أنت عيالك روحوا البحر، حرام؟ مش حرام، اطلع البحر واستحمى واغتسل وكل شيء حلال. واحد عنده مال يركب سيارة حرام؟ واحد عنده مال يبني بيتا واسعا جناح للضيوف، واخد بالك، يستقبل الأضياف ويكرم الأضياف، عنده مال يجعل طباخا موجودا لمن يفد إليه، هذا إكرام الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن إيه فائدة التقشف وفائدة ترك الملذات وأنت على بدع وخرافات كأصحاب الخرق الذين كانوا يلبسون المقطع من الثياب ثم هم يشركون بالله ويكونون حول القبور والعياذ بالله؟ ما فائدة أن تحيا في الصحراء وأن تتبع قمم الجبال وأنت على خلاف السنة؟ ولهذا رحم الله العلامة العثيمين لما اتصل به جماعات الجهاد وهذه من الجزائر من على قمم الجبال، قال أنتم لماذا تجلسون إلى هناك؟ انزلوا خالطوا المجتمع وادعوا المجتمع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يعشعش الواحد فيكم على قمة الجبل ثم ينزل يقتل في المسلمين الأبرياء. نعم.
قال: باب ما جاء في الخزن. قال: حدثنا عثمان بن محمد الأماطي البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي حاء قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خزن سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود رحمه الله: وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب، تعليقا بصيغة الجزم.
نعم، لبسوا الخز في الحديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. طبعا المشهور في ذلك الحرى والحرير. قال السيوطي: قال في النهاية ذكر أبو موسى في حرف الحاء والراء وقال الحرى تخفيف الراء الفرج، ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد. والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرق الخز بالخاء المعجمة والزاي، وهو ضرب من تيام الإبريثم معروف. نعم، إذا ثبت هذا ولم يكن يعني شاذا. نعم، يقول: لبسوا، قال أبو داود: عشرون نفسا من أصحاب رسول الله لبسوا الخز منهم أنس والبراء ابن عازب. لكن أليس الخز نوع من الحرير؟ إيه. نعم، إيه. نعم، إذا ليس خالصا يعني تكون هذه النسبة متلاشية. نعم.
قال: باب ما جاء. نعم.
يعني الخز عنده؟ لا، من طريق شام بن عمار. ايه؟ الحرى والحرير. هو نفسه حتى حديث هشام ذكر بصيغة التعليق ايضا، قال: وقال هشام بن عمار. نعم. طب تأكد ان موضوع البخاري الخز، لكن البخاري ذكر رفض الخز. تأكد فهو الخز هنا لا يكون حريرا، لأنه الحرير ينهى عنه الرجال، فطالما الصحابة لبسوه إذا ليس حريرا خالصا، ولو دخله بعض الحرير، لكن ليس تتلاشى، لأنه رخص في موضع الأربعة أصابع، ما قدر أربعة أصابع، فيكون شيئا يسيرا يتلاشى. نعم.
قال: باب.
نعم. كيف
النبي نهى عن خز اللي هو يكون النبي ما يكون لازم فعل الصحابه خليل؟
اي، ما هو انا اكيد لا يكون الا هذا، ما احنا نقول لا يكون الا هذا. نعم. نعم إن الحرير في شرعة حرق الخز يدل على أن الخز غير الحرير, يعني يدل على أن الحرير غير الخز, وأن الخز هذا ليس الحرير خالص, وإن دخل فيه شيء من هذا فيكون من وبر مثل ما قرأ أخونا رمضان وبر الأرنب أو كذا, يعني هو نوع غير الحرير المنهي عنه, لأنه قال يستحيلون الخز والحرير, فلو هما واحد ما كان هناك عصر. نعم تمام يعني خليط. نعم.
قال باب ما جاء في لبس الحرير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع, فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة, فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها, فكساها عمر بن الخطاب أخا له مشركا بمكة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بهذا القصة قال حلة استبرق وقال فيه, ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة. قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح نحدث عن علي رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء نعم أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها, فأتيته فرأيت الغضب في وجهي وقال إني لم أوصل بها إليك لتلبسها وأمرني فأطرتها بين نسائي. قال باب من كره
حسنته فيجوز الانتفاع بها لأنها ليست محرمة لذاتها, المحرم لذاته لا ينتفع به أبدا كالخمر وغير ذلك, أما المحرم لغيره كالحرير بالنسبة للرجال فإنه حلال بالنسبة للنساء حرام بالنسبة للرجال, فيجوز أن يعطيها الإنسان امرأته أو أن يتصرف فيها أو يغير تفصيلها إلى ما تحتاجه المرأة, المهم أنه يستفاد طالما أن المحرم لا يعود إلى ذات شيء. بخاري الحرر ما فيش خز. نعم هذا لا أعرفه, هذا لا أعرفه أن البخاري الحرى شو الواحد ما اعتمدش على الحفاظ, لا يعتمد على المحدثين الجدد. نعم التحريم وليه؟ إذا نقول محمول على معنى ليس هو داخلا في التحريم, نعم محمول على معنى ليس هو داخلا في التحريم. لا هذا على ثبوت لفظة الخز. لا يكون هناك النوع المحرم ويكون هناك النوع المباح, هذا لو ثبت اللفظ فليس الصحابة للنوع المباح. نعم من الايه النسخة
محقق يعني،
لكن هو ضبطها اصلا. لا هو يعني قال في الحاشية عندك ذكر البخاري تعليقا. مع ان نفس المحقق نفس لانه هو البخاري ذكر بصيغة تعليق اصلا، البخاري لم يذكره، ولهذا كلام طويل في هذا الحديث.
قال باب من كره. قال وحدثنا القعنبي عن مالك.
الاستحلال العملي زي النفاق العملي، زي الظلم، زي الفسق، يعني ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، استحلال دون استحلال. عملي يعني غير مخرج من يعني انهم يفعلون فعل المستحيل لكثرته، وليس الاستحلال الاعتقاد الذي هو اعتقاد القلب حل الشيء. الاستحلال الذي هو مخرج من الملة هو ان يعتقد الانسان ده عمل قلبي حل الشيء. فانا استحل زنا، انا استحل ربا، استحل كذا، هذا اعتقاد حل الشيء، هذا مخرج من الملة. لكن النبي هنا يقول يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ليس الاستحلال الذي هو اعتقاد القلب، ولا هذا مكفر، لكن المعنى انهم يكثرون من ذلك اكثار من لا يرى هذا محرما، فيكون هذا يسمى استحلال عملي. فيكون القول في هذه كالقول في النفاق اربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا. فالإنسان ما يهلك عند هذه اللفظة، ولكن يفرق بين نفاق يخرج ونفاق لا يخرج. أخي بالك ألا الظلم، فالإنسان ما يهلك عند اللفظة، ولكن هناك الظلم المخرج والظلم غير المخرج. أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم أمتي يستحلون، يأتين زمع أمتي يستحلون بالحرى والحلى والخمر والمعازف، يستحلون أي يفعلون بكثرة فعل من يستحل ذلك ولا يراه محرما. ولهذا المخالف لك يا شيخ صابر والمتفق معك لا يختلفون في أن من فعل هذه المعاصي لا يكون آثما ولا يكون مستحلا بفعله. ولهذا أنت تقول، لو تقول لمن خالفك أنت عايز تقول إيه؟ عايز تقول إيه؟ يعني ماذا تريد؟ فإن قال لك أريد أن أقول أن من المعاصي ما يفعله الإنسان فيكون حكم مستحيل، نقول يعني اللي هو المخرج ملة، يقول نقول يعني إذا من يضرب بالمعازف ويشرب الخمر وكذا ولو مرات عديدة يكون هذا مستحيلا، يقول لا، نقول طيب أنت رجعت الآن. فإن قال يبقى خالف الإجماع، وإن قال لا يبقى نقض كلامه. ولهذا نسأله: الذي يفتح بالدعارة مستحيل؟ هذا زنى واتخذ من الزنا تجارة، فاتح بيت وحط عليه حراس وكذا ويتقاضى الأموال، هذه بكذا في الليلة وهذه بكذا في الليلة وهذه بكذا في الليلة وغير ذلك، هل يكون مستحلا؟ هل من فتح بالدعارة يكون كافرا؟ فإن قال نعم، هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج، فليس عندهم لهذا النص. ونص آخر في من قتل امرأة أبيه يدندنون على هذا ويتركون كل نصوص الشريعة: القاضي وإن زنى وإن سرق رغم أنفى بضر، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من أصدق، قال من لم يأنجر بوائقة، إلى غير ذلك، ويهلكون عند هذا النصوص، عند هذين النصين بالذات. وقد سبق الجواب عن ذلك. أما هذا الاستحلال ليس الاستحلال الاعتقادي، هم أنفسهم ما يقولون بالاستحلال الاعتقادي. فإن قالوا إن من العمل ما يدل على الاستحلال، نقول متى؟ حددوا لنا هذا الضابط. إن قلتم كثرة وقعتم في منهج الخوارج، وإن قلتم مثلا طبيعة يعني إذا جعله قانون نفس المسألة كفرتم المجتمع. ولهذا هؤلاء يا أخواني الذين يقولون بهذا الكلام إنما هي مناهج التكفير، ليس يقول هذا أحد أهل السنة أبدا، ليس يقول أحد أهل السنة. وأما حديث الرجل الذي قتل الذي تزوج امرأة به، ما بواب واحد من الفقهاء على ذلك بأنه من تزوج امرأته به يكون كافرا. ما بوب أحد. أما هذه القصة فهي واقعة حال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على استحقاق للربة بهذا السبب فأرسل. هذا على القول بأنه كفر، أو يقال هذا باب التعزير كما قال بعض العلم، يكون هذا باب التعزير وعنه عمله عقب عقوبة المرتد وليس مرتد. لكن حتى على القول بأنه مرتد فقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم حله. ولهذا ممكن يكون واحد عندي بيزني وأكفره، واحد بيزني ولا أكفره. هذا أنا قد اطلعت على استحلالي في هذا وتكذيب للنص ورده للنص فكفرته بذلك، والآخر لا، فلا أترك المحكمات. ولهذا كما قلنا لكم أمس ونكرر هذا ولا نمل، انسبهم، لا بد من جمع الأحاديث، لا بد من عرض القصص والوقائع على المحكم من النصوص، لأنها تذكر مختصرة كثيرا. الأحوال والقصص لابد يعرض، زي مثلا من رأى رضاع الكبير رضاع سالم وعمم، وبالتالي الرضاع الكبير يثبت ولا يلتفت إلى ما ورد في النصوص من كتاب ومن سنة في أنه لا تثبت الرضاعة بعد الحولين. كيف والله سماها رضاعة كاملة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والنبي يقول لما الرضاعة من المجاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم وأنشز العظم إلى غير ذلك. وقال وحملوه في صلوة 30 شهرا، وحدث حولين 30 شهرا. فينبغي أن تعلم أن القصة السلمة دي واقعة خاصة لا تتعدى. فكثير من الوقائع إن وقفت عنده عارضت المحكمات مما من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الإنسان أن يقف عند هذه الوقائع، وإنما يعرض هذه الوقائع على المحكم، لأنها تحمل في كثير من أحوالها على الاختصار، مثل ما يمر معنا وقائع كثيرة قد تختصر. نعم.
قال باب من كره. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطيكها لتلبسها. قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا رافع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حطيب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفة المكثفة بالحرير. قال وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاء. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مهيب الهمداني قال أخبرنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب
شفي
نعم عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر الرجل من المعافر لنصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد وقالوا له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتش، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا الذي إلا لذي سلطان. قال أبو داود رحمه الله: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم.
نعم، الحديث ضعيف، لكن ما ورد فيه قد دل على أكثر أحاديث أخرى صحيح، كالوشم ومكامعة المرأة المرأة بغير الشعار، وأن يجعل الرجل وهكذا أيضا، ومكامعة الرجل الرجل بغير الشعار يعني بغير فاصل، والوشر أيضا، كل هذا ورد به أجل. نعم، والنهي عن لبس الحرير. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا رافع قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: نهي عن مياسر الأرجوان. قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، وأتوني بأنبجانيته. قال أبو داود رحمه الله: أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه والأول أشبع.
نعم.
قال: باب الرخصة في العالم وخيط الحرير. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة بن زياد قال حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شأمية فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج.
طيالسة مكفوفة الجيب.
قال: فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. قال: حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا خصيف عن إكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير فسد الثوب فلا بأس به.
المصمت قال في النهاية: والذي جمعوا حرير لا يخالطه قطن ولا غيره. نعم، يعني رخص الشيء اليسير يكون في الثوب من الحرير. نعم.
قال: باب في لبس الحرير لعذر. قال: حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس.
مراد بالحرير هنا الحرير المعروف اللي هو من دودة القز، حرير المعروف، أما الصناعي فإنه لا عبرة به ولا تعلق به حكم، الصناعي هذا ما تعلق به حكم. نعم، إنما الحرير الذي هو من دودة القز. نعم.
قال: باب في لبس الحرير العذر. قال: حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. قال: باب في الحرير للنساء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء، قال: والسيراء المضلع بالقز. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني زبيرية قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف.
فدل هذا على أن الصغير حتى الصغير يجنب هذا، كنا ننزع عن الغلمان ونتركه على الجواري، كما أن الصغير أيضا ينزع عنه الذهب فلا يلبس الصغير الخاتم من الذهب وإن لم يكن مكلفا لكن يربى على هذا. نعم.
قال باب في لبس الحيرة
الحبرة.
قال باب في لبس الحبرة. قال حدثنا هدبة
على وزن عنبة، حبرة على وزن عنبة. نعم.
قال باب في لبس الحبرة. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلنا لأنس يعني بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة.
نعم.
قال باب في البياض. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خسيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإسمد يجل البصر وينبت الشعر. قال باب في غسل الثوب وفي الخلقان. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي حاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما أن يغسل به ثوبه؟ قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.
بهذا يدل على من يزعم أن الزهد في لبس الخشن والمرقع ويترك هذا، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالمال فيترك أثر النعمة عليه ويؤثر هذا، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أمر ثائر الشعر بأن يصلحه، وأمر من ثيابه دون أن يلبس الثياب النظيفة. الإنسان لا يصل إلى حد المبالغة ولا إلى حد الإسراف، لكن أيضا لا يصل الإنسان إلى حد لبس المرقع وغير ذلك، فيلبس الإنسان الثياب النظيفة. فادعاء أن هذا من مسالك العباد والصالحين هذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وقد جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه رداء جديد أو حلة جديدة، فرآها بعض الصحابة فقال يا رسول الله ألبسنيها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فطواها ثم خرج وأعطاها إياه. فعاتبه الصحابة قالوا سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال والله ما سألته لألبسها ولكن لتكون كفني فكانت كفنه رضي الله عنه. إذا لبس الجديد صلى الله عليه وسلم وأكل اللحم ونهث من الذراع وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال لو دعيت إلى كراع لأجبت، فما المانع أن يأكل الإنسان وأن يلبس الإنسان من غير إسراف ولا مخيلة؟ فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ألك مال؟ والحديث صحيح صححه الألباني في مشكاة المصابيح رحمة الله عليه. قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد أتاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق، يعني رجل صاحب ثروة. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، يعني أنا أبقى الآن في بيت من الطين، إذا جاء الشتاء نزل المطر حتى لم يعد الواحد منا يرى أو يجد مكانا يجلس فيه مثلا، وعندي مال أستطيع أن أقوم بسقف بيتي؟ وما الإشكال في ذلك؟ حرام هو أما هو تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينظر إلى المحرم الذي حرمته الشريعة يبتعد عنه، أما المباح فالإنسان إذا أخذ منه ما يحب الله سبحانه وتعالى أن يرى أثر نعمته على عبده فيه فهذا من فقه السنة، ومن فقه حال النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كما قلنا إخواني ضابط كل شيء سواء في المسائل العلمية أو المسلكية، ضابط كل شيء متابعة السنة. ليس يستقل الإنسان بالفهم الخاص والقاعدة يضعها في مسلك أو غير ذلك ويدعي أنها إيه؟ قاعدة الحق والقاعدة التي ينبغي أن تسلك، إنما يعرض أمره على الكتاب والسنة. هل ورد في السنة أن النبي منع لبس الجديد؟ إذا كان النبي يفرح بهذا ويبارك تبلي ويخلف الله البس جديدا وعش حميدا، البس جديدا يعني اللهم، هذا دعاء. فكيف يأتي واحد يحرم هذا أو يمنع هذا أو يجعل هذا أفضل؟ هذا تشريع، ولا ينبغي الإنسان أن يشرع الناس شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أرى أن الأعلم هو من يسكن في البيت النظيف المسقوف، ليس الذي يترك هذا ويجلس في بيت الطين. أنا أرى أن الأعلم وصاحب الأثر هو من يضع المروحة ومن يضع المكيف لو أراده، ومن يدع الإضاءات بدلا من أن يترك هذا ويجلس على لمبة أو على إضاءة الزيت. أنا أرى أن هذا الأعلم. أنا أرى أن الأعلم من يأكل لحم لا من يحرمه على نفسه. أنا أرى أن الأعلم من يركب السيارة لا من يترك هذا ويزاحم الناس في المواصلات ربما يتعرض لمعاصي. أنا أرى هذا والأعلم، وهو صاحب الأثر ليس الذي يعرض عن هذا، لأن الإعراض عن هذا لا يكون إلا بنوع تعبد، وهذا تشريع للناس وإحداث للناس طريقة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب في المصبوغ بالصفرة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن زيد يعني بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لما تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته.
نعم.
قال: باب في الخضرة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني بن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمسة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. قال: باب في الحمرة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيت من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء.
يعني هذه مصارعة بالانتفاع، هو ده اجتهاده، حرقه، فقال النبي: ألا كسوتها؟ لا بأس بها للنساء. نعم. والريطة قال في النهاية هي كل ملاءة ليست لفقين، إنما هو نسج واحد، وقيل كل ثوب رقيق لين. نعم. ولعل هذا رجع إلى العصفر الذي يعني ضرجه به، قال الخطاب: المدرج هو الذي ليس صبغة أو ليس هو بالمشبع التام، وإنما لطخ علق به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هو يكون بالصبغ الأحمر. والنهي عن الأحمر إنما هو في الأحمر الخالص، أما إذا كان مشوبا بغير الأحمر فلا بأس بذلك، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه حلة حمراء، قال العلماء: هذا محمول على الحلة التي ليست من الأحمر الخالص وإنما يخلط بها غيرها، أما الأحمر الخالص هذا ينهى عنه. وأن هذا النهي للرجال والنساء وهذا للرجال فقط؟ لبس الأحمر، لا هل هذا للرجال والنساء ولا هذا للرجال فقط؟ نعم نعم، الذي يظهر أنه للرجال فقط، وأما المرأة فتتزين بما شاءت. نعم.
قال وحدثنا عمرو بن
الصفرة لأن عمر يعني تعلم كان المسلم يفعله، فهل هذا يضع الصبر بالسواد في تحريك؟
طيب السواد ايه علاقته بالصفرة؟
كان يروي النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة لا يصبغ بالسواد.
النبي ما صبغ بالسواد؟ نعم،
يعني اذا في نهي عنه.
لا، ورد النهي مش من هذا، ورد النهي في حديث قال قال ليه اين منهي عنه هذا، لكن هل منهي عنه نهي تحريم او كراهه؟ خلاف بين العلم، منهم من قال ونهي تحريم، لانه جاء ايضا في الحديث يقول في اخر الزمان قوم يصبغون كانهم حواصل الطير او كما قال صلى الله عليه وسلم ثم حضر منهم، ومنهم من قال هذا الكراهة، ومنهم من قال يجوز السبغ والسواد، يعني كل هذا أقوال العلم، والراجح من هذا كل التحريم، تحريم الصبغ بالأسود هذا حرام. نعم.
قال بابه قال قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي.
وأفضل ما ورد به الصبغ هو ما كان بالكتم، الحناء يوضع عليها الكتم فتصبح بين الاحمرار والسواد، البني الداكن القاتم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا وليد قال قال هشام يعني ابن الغازي المدرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو علي اللؤلؤي أراه علي ثوب مصبوغ بعصفر مورد، فقال ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك؟ فقلت أحرقته، قال أفلا كسوت وبعض أهلك؟ قال أبو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد، وطاووس قال معصفر. قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن وليد يعني بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر.
أكسية.
فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. قال حدثنا ابن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السليحي أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبين نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت وغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل. قال باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه.
نعم، هذا كما قلنا محمول على الأحمر غير الخالص، ويطلق على الثوب أحمر إذا كان غالب ما فيه أحمر، وأسود إذا كان غالب ما فيه أسود. نعم.
قال باب في السواد.
نقف عند السواد, باب في السواد, ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في السواد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها, فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها, قال وأحسبه, قال وكانت تعجبه الريح الطيبة.
نعم. فدل هذا على جواز لبس السواد. كل هذه ألوان يجوز لباسها, فالسواد أو الأخضر أو الأبيض, لكن أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض. نعم.
قال باب في الهدب. قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر يعني بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدمي.
نعم.
قال باب في العمائم.
قال وهدبها هو طرف الثوب. نعم.
قال باب في العمائم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه.
طرفيها.
قد أرخى هنا طرفها. قد أرخى طرفيها بين كتفيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
حديث ضعيف, لكن مصارعة النبي لركانة هذه ثابتة صحيحة. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خربوز قال حدثني شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي.
نعم.
قال باب في لبسة الصماء.
حديث أيضا ضعيف.
قال وحدثنا عثمان
العمائم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة كما جاء في حديث جابر أن النبي دخل عام الفتح مكة عليه عمامة سوداء فكان النبي يلبس العمامة, لكن هل كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا الله عز وجل بها أم يلبسها على عادة قومه؟ الجواب يلبسها على عادة قومه, ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتعبد الله عز وجل بها, فليس لبس العمامة من السنة إنما هي عادة القوم. نعم.
قال باب في لبسة الصماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين, أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. قال باب في حل الإزار. قال باب في حل الأزرار.
ولبسة الصماء هو أن يلبس الثوب وأن يدخل يديه ويلف بدنه بحيث لا يستطيع أن يحرك يديه, نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم, أو يحرك يديه من أسفل, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وهذا اشتمال الصماء. قال الخطابي قال الأصمعي اشتمال الصماء عن العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله, يلف جسده كله بذلك ولا يرفع منه جالبا فيخرج منه يده, وربما اضطجع على هذه الحالة. قال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري, لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيديه ولا يقدر على ذلك بإدخاله له إياهما في ثيابه, هذا كلام العرب. أما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعوه على منكبه فيبدو منه فرجه. قال والفقهاء أعلم التأويل في هذا وذاك أصح في الكلام، يعني يدخل أيضا في النهي ما لو اشتمل بالثوب الواحد ليس عليه غيره ثم يرفع طرفا منه على كتفه فتظهر عورته. نعم، هذا اشتمال الصماء. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، الاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ثم يضم الساقين إما بيديه وإما بحبل أو شيء من هذا، فأيضا هذا مدعاة إلى أن تظهر عورته إن لم يكن عليه إلا ثوب واحد. كل هذا النهي يعني يرجع إلى هذا المعنى ظهور العورات، كذلك أيضا عدم التصرف في دفع أذى قد يأتي الإنسان في اشتمال الصماء على لغة العرب، وهو أن يلف الإنسان جسده كله فلا يستطيع أن يخرج يده يدفع عن نفسه أذى إن جاءه، كل هذا منع عنه. نعم نعم، لا لا ما في، ومن يشكر في ذلك؟ نعم لا نعم، لو في الصلاة يدخل كميه لو في الصلاة. نعم.
قال باب في حل الأزرار. قال حدثنا نفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زوير قال حدثنا عروة بن عبد الله
قال باب،
قال باب في حل الأزرار.
الأزرار ولا الإزار؟
الأزرار
الأزرار. نعم.
قال حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل بن قشير أبو مهل الجعفي حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار، قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا.
قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. قال الألباني هذا صحيح في المشكات، وأن قميصه مطلق، قال السيوطي في رواية البغوي في معجم الصحابة لمحلول الأزرار، وهذا يدل على أن جيب قميصه كان كما هو المعتاد الآن، وقد وقع السؤال عنه. قال إيه عندك في العون هنا في كلام معاوية؟ حد معاون معبود؟ ها قال إيه في كلام معاوية فما رأيت معاوية؟ فما رأيت معاوية لا علق على فما رأيت معاوية
يكون شيخنا فعل ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا أن هذا مما يثاب عليه.
نعم
أه؟ إنما ترك تطبيقها في اتباعنا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الشباب كان ابن عمر رضي الله عنه يكون محمول الازرار، وقال رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول الازرار سواء بالزرار كان.
هذا كلام صاحب عون المعبود يقول لشدة اتباعهما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ينبني على مسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، لكن هل النبي تعبد بهذا؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا؟ إذا ورد أن النبي حث على هذا صار سنة، وإذا لم يرد فيكون هذا من باب العادة، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله هذا محل نظر عند أهل العلم إذا لم يكن على وجه التعبد، الأفعال المباحة هل يقتدى به أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا يتعبد بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من هذا التعبد لله عز وجل. وأما ابن عمر كان نعم شديد التحرف في هذه المسائل، لكن السنة التعبدية التي قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التعبد الله عز وجل هذه التي يقتدى بها فيها، أما إذا فعلها على وجه العادة فلا يكون محل الاقتداء. فما جرى من معاوية هنا وابنه إنما هو على طريقة من يرى الاتباع داخلا في ذلك. نعم نعم. بلغني نعم أن الحدادية سيماهم هذا يفتح الايه الأزرار. نعم.
قال باب في التقنع. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها بين نحن جلوس في بيتنا في نحل الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل.
نعم.
قال باب ما جاء في إسبال الإزار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
نعم.
قال حدثنا النفيلي قال
هذا حديث جابر ابن سليم ما تقول عليك السلام من عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك. ها لا احنا نريد بس ايه
كل مرة تانية
تتمة الحديث، يعني انا عندي النسخة الى قل السلام عليك. اي نعم. قال قلت انت رسول الله؟ قال انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وان اصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. كيف يعني؟
رسول الله الذي الله بغله الذي يبعث الرسول.
هذا عائد على من؟ الذي إذا أصابك ضر في العوث عائد على الله عز وجل، ليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لا يسأل ولا يدعى من دون الله عز وجل. تقول شيخ رمضان، تقول يعني هذه بحياة الأموات. اي نعم. لا يعني هذا الاختلاف. اي نعم، يعني ما في خلاف، هذه هذا كلام الخطاب. هذه تحية الأموات، ليس أن يعني ليست تحية الأحياء، هذه التحية تصلح الأموات، لكن السنة عند الأموات ما هي؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه. نعم.
قال الخطابي هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعله كثير من العامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء، وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم، فقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته إن شاء أن يترحم، وكقول الشماخ عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، والله أعلم. انتهى.
نعم، يعني هذا يصلح للأموات على ما جرى عندهم، يعني على ما جرى عندهم كان في أشعارهم هذا. أما ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هو ما وردت به السنة، وأنه يقال للموتى السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فيقدم السلام كتحية الأحياء. نعم.
قال وحدثنا النفيلي.
أيوة، لكن هذا قد يقال إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان عليه ثوب واحد واحتاج إلى ذلك، لكن هو يعني أفضل ما يقال بأنها سنة عادية من عادة الناس، من عادة الناس فتح أذره، مثل عندنا العادة الآن مثلا في الثياب اللي يسموها بلدي هذه لا يكون لها أزرة مطلقة، ومع ذلك هي مقبولة عند الناس، لكن أن تتخذ سنة هو الإشكالية، أن تتخذ سنة، أن بعض الناس اقتدى بالنبي في هذا، فنقول هذا يكثر معنا في السنة. أن هناك من يقتدي بالنبي في الأفعال المباحة، والصواب الذي عليه التحقيق أنه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان على وجه الإباحة والعادة، إنما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله على وجه التعبد لله عز وجل، كالعمامة وإطالة الشعر وترك تزرير الثوب وأشياء كثيرة فعلها النبي على وجه العادة، عادة قوم، فتكون السنة موافقة القوم، يعني تكون السنة موافقة عادة القوم. وإلى الآن لو الإنسان فتح الأزرار ومشى في الناس ماذا يقول له الناس؟ في حاجة يا أخي، في حاجة، في رايح فين؟ وكانوا رايح يعني معركة ولا شيء، معركة. فالنبي ما فعل على عادة القوم، إذا تكون السنة موافقة العادة، هذه السنة الإنسان يوافق عادة الناس. نعم. قالت إيه؟ محمود إيه؟
محمود إمام
تمام.
في هذا الكتاب وجد أن كاتبه بناه على قاعدة الكتاب عنده، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة لا حكم التشريع، والكلية لأفعاله صلى الله عليه وسلم التي أفعلها على سبيل الإبانة. ومعلوم أن الفرق بين الأفعال العادية الكلية والتشريعية غلط محض وتقريب مضبوط كما هو مقرر في نظرية.
طيب هات كده أما أقرأ أنا، لأن دي مسألة مهمة، يعني هذه اللجنة الدائمة وجه إليها كتاب قل في هذا الباب اللي هو عادة افعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية انها تكون باب التشريع. الفتوى رقم 21342، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء استعرضت ما ورد اليها من بعض الناصحين المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم وتاريخ مشروعا به نسخة من كتاب باسم تذكير الطائفة المنصورة ببعض السنن المهجورة، جمع المدعو محمود إمام منصور، طبع دار الماثل بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم عام 1420. وبدراسة هذا الكتاب وجد أن كاتبه بناه على قاعدة أسسها من عنده، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة لا حكم التشريع والسنية كأفعاله صلى الله عليه وسلم التي يفعله على سبيل العبادة كما في صفحة 17. ومعلوم أن الخلط بين الأفعال العادية الجبلية والتشريعية غلط محض وتقعيد مغلوط كما هو مقرر في محلي من كتب الأصول. وبناء على هذا التقعيد المغلوط الذي بنى عليه المؤلف كتابه وقع في عدد كثير من الأخطاء العلمية والشذوذات. طبعا كل حاجة بقى تعالى عملنا كل حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو على وجه العادة تدخل فين؟ في السنن المهجورة. يبقى احنا اصلا ثلاث ارباع السنن المهجور، هيكون كده ثلاث ارباع السنن ايه؟ مهجور، لانه اذا دخلنا العادة كان ذلك. نعم. دي الاخيرة. طيب، بل قال بسنية ما قرر المحققون من أن فعله على سبيل التسنن بدعة. ومن هذه الفروع التي غلط الكاتب بالقول بسنيتها سنية الاضجاع بعد ركعتي الفجر وسنية السكوت بعد ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحدث مع زوجته أم المؤمنين عائشة. نعم. أن النبي كان يتحدث مع عائشة بعد صلاة الفجر كما في صحيح البخاري وغيره، وسنية ضم العقبين في السجود، والسنة المشافاة، والتفريق بلا تكلف، وقصر درجات المنبر على ثلاث درجات، وسنية حل الأزرار، وسنية لبس العمامة المحنكة. يعني بينتقد عليه كل هذا، وقوله ببدعية الإفطار على صوت المدفع إلى غير ذلك من التسنن بما ليس بسنة والتشويش على الناس بذلك. لهذا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى منع هذا الكتاب من البيع والتداول، وتنصح كاتبه بطلب العلم الشرعي على العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل وسلامة المعتقد وصحة الفهم وسلامته. والله موفق. يعني أنه طالب علم ايه على دراعه، يعني اي نعم، ينصح بطلب العلم على يد العلماء المشهود له بالعلم والفضل. هذه فتوى اللجنة، عضو بكر ابو زيد، صالح فوزان، عبد الله الغديان، رئيس عبد الله عبد العزيز ال الشيخ العثيمين له كلام. نعم. طيب، يعني لو احنا نقول، يعني اذا رجعنا نحن الى القاعدة عند اهل العلم، نرى ان الصحيح انه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الافعال التعبدية، اما الافعال العادية فالبعض رأى دخول الامتثال في ذلك لا شك، ولكن هذا قول مرجوح كما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما، كان يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انكر ابوه ذلك ونهى عمر عن تتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن وضاح في البدع لما صلى عمر رضي الله عنه لأصحابه يوما فوجدهم يتفرقون، فقال أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عمر عن ذلك، وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم، نهى عمر عن ذلك. و كذلك ما جرى من ابن عمر أنه كان يركب دابته ويأتي إلى موضع معين ويلف فيه ويدور اتباعا لرسول الله، هذه كلها كانت مسلك لابن عمر رضي الله عنه. فبعض الناس قد يفعل ذلك على وجه الاقتداء ويقول وإن لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التعبد فأنا أتعبد باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول التعبد هنا يكون بطريقة النبي. ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يتعبد إلا بما ورد التشريع به. الأمر الثاني أن النبي كان يتابع عادة الناس ويقتدي بعادة الناس في ذلك ولا يخالف عادة الناس، فنقتدي أيضا بالنبي فإننا لا نخالف عادة الناس. نعم.
قال حدثنا نعم. نعم.
يعني عدد الصف لا، زي ما قلنا احنا التعبد بذلك هو المشكلة، اما على حسب عدد الناس زي ما قلت لك زي الثياب البلدي عندنا المفتوحة هذه اصلا، زي مثلا واحد يلبس سديري السديري تحت الثياب وتاجر اغنام ولا تاجر مواشي فالناس لا تستنكر هذا، يعني على ما جرت به العادة لا اشكال، لكن انت تتعبد بذلك تتعبد بهذا. نعم. في حديث جابر أيضا قال وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، دل هذا على أن السنة إلى نصف الساق ثم الجواز إلى الكعبين. وما الكعبان؟ العظمتان النتئتان عند ملتقى الساق بالإيه؟ بالكف. وبعض العلم يرى أن رفع الثياب إلى نصف الساق إنما هو خاص بالإزار، أما القميص فيكون أخفض من ذلك، لأن الإنسان لو رفع قميصه إلى نصف الساق ثم ركع أو سجد ظهر فخذه من الخلف، فإن قال قائل إذا ألبس بنطالا قلنا هذا إلزام بما لا يلزم أو بما لم يلزم به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ألفت بعض الرسائل في هذا أن الإزرة لما ترفع على نصف الساق فقط، لكن بالنسبة للقميص أو كذا فإنه يكون أخفض من هذا بحيث لا تظهر عورة الإنسان، والمسألة محل اجتهاد. ثم قال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. فجعل النبي الإسبال مخيلة، وإن قال صاحبه لا أريد المخيلة، وبهذا يرد على من قال بتخصيص الإسبال في النهي عنه إذا كاد للمخيلة، وأما إذا لم يكن مخيلة فإنه يباح، لأن النبي قال من جرت ثوبه خيلا. نقول هنا في حديث جابر تفسير لهذا، وهو أن الإسبال نفسه مخيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإسبال من المخيلة، فجعل ذات الإسبال مخيلة. وهذا في الحقيقة في الواقع نعم، فإنك إذا قلت لواحد ارفع إزارك إلى الكعبين قال أنا لا أرفعه أنا لا أجره خيلا، نقول له ارفع، لن يرفع ذلك، ويقول الناس والناس والناس والناس، إذن هذا مخيلة، فالإسبال مخيلة. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ
فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
نعم، ضعاف الألباني في مشكاة المصابيح.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا. قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا
يحيى الذي يروج سلعته ويبيعها بالحلف الكاذب، يقول: أنا اشتريتها بكذا وكذا من أجل أن يزيد عن الناس بالسعر، أو أن يسوقها ويقول: هذه البضاعة أفضل بضاعة، ويحلف على هذا أنها أفضل بضاعة وأنها كذا وكذا، فهذا ممحقة للبركة. نعم.
قال: حدثنا مسدد
وأما المنان هو من يمن بالعطية، وأما المسبل هو من يطيل ثوبه عن الكعبين، كل هذه من الكبائر. دل هذا على أن الإسبال من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فدل هذا على أن كل هذه الأفعال من الكبائر. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: والأول أتم. قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر الطغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا، قال: ما يجالس الناس إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن. فقال: خذها مني وأنا الغلام الغثاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. رأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد علي حتى إني لأقول: لا يبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود رحمه الله: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال: حتى تكونوا كالشامة في الناس.
نعم. نعم، النووي بوب على هذا في رياض الصالحين. نعم، وذلك لأن فيحرم الإسبال لخيلاء ولغير الخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العقوبة في الأحاديث على الأمرين، قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقال: من جر ثوبيه يوم القيامة. والقاعدة: إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد، فمن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، ومن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، ومن جرى من غير خيلاء فهو في النار. فاختلفت العقوبتان واختلف السببان، فإذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل مطلق على المقيد. نعم.
قال باب ما جاء في الكبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء قال حدثنا هناد يعني ابن السري عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الأغر وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال هناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش مثله. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي أفي من الكبر ذلك؟ قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس
يعني رد الحق.
قال باب في قدر موضع الإزار. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت من عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. قال حدثنا مسدد قال
هذه الأحكام تعم فإذا لبس بنطالا أو قميصا أو إزارا أو أي شيء كل هذا يدخله الإسبال فلا ينبغي أن يكون تحت الكعبين. نعم هذا بالنسبة لثياب الرجل. أما المرأة فإنها تجر ذيلها. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاري من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره. قلت لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. قال باب في لباس النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر
التشبه ما تختص به المرأة وما يختص به الرجل فما يختص به الرجل لا يجوز المرأة أن تلبسه وما يختص به المرأة لا يجوز للرجل أن يلبسه. نعم
قال
نعم في الأكمام الأفضل أن يكون الكم إلى الرسل لكن حديث في ذلك ضعيف لكن هذا الأفضل. نعم لكن لو أنه لا يدخل الإسبال في الكم إنما الإسبال يكون فيما يتعلق بالكعبين فلو العمامة فجعل ذؤابتها تنزل عن الكعبين هذا إسبال البنطال هذا إسبال أما الأكمام ليس فيها الإسبال. نعم لكن أفضل أن تكون إلى الرسلين. نعم هذه الصفة. نعم فالعظمة صفة الله عز وجل والكبرياء صفة الله سبحانه وتعالى والعظمة الإزار والكبرياء والرداء وكذا هذا بلا كيف نثبت ما أثبته النص. نعم
قال وحدثنا
نعم زهير. كلام الخطابي قال الخطابي معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان الله سبحانه اختص بهما لا يشرك أحد فيهما ولا ينبغي المخلوق أن يتعاطهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك. يقول والله أعلم كما لا يشرك الإنسان في رداء وإزار أحد فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. وقال في النهاية هذا طبعا محل أيضا النظر، إنما نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندخل في ذلك، ما نقول هذا من باب ضرب المثل، نثبت هذا على ظاهره ولكن من غير كيف نعلمه. وقال في النهاية ضرب الإزار والرداء مثلا في انفراده بصفة العظمة والكبرياء ليست كسائر الصفات التي قد يتصف بها الخلق مجازا كالرحمة والكرم وغيرهما، وشبههما بالإزار والرداء، وشبههما بالإزار والرداء لأن المتصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء الإنسان، ولأنه يشرك في إزاره ورداء أحد فكذلك الله لا يشرك فيهما أحد. هذا على وجه التمثيل، هذا على وجه التمثيل هنا ما يقول الرداء، هذا الرداء عند المخلوق والإزار عند المخلوق، لكن هل من لازم ذلك أن يكون عند الخالق سبحانه وتعالى؟ فنثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه في هذا، فنقول العظمة الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره، ولا نزيد على ذلك. نعم نعم. لا ولو 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 الله متفرد بالكبرياء والعظمة، لكن ما نقول بأن الإزار والرداء إشارة إلى هذا التفرد. نعم الله متفرد نعم، وإلا لو التفرد طب وإيه الفرق بين إزار والرداء؟ يعني ما التفريق بين الإزار والرداء؟ التفرد يكفي إزاري، فالعظمة والكبرياء مثلا إزاري أو رداء. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر.
وحتى لو قلنا بالتفرد نقول هذا لازم، هذا لازم، لكن أما ورود هذا مثل ما قلت تجري بعيوننا فنقول لازم هذا الإحاطة والعلم، لكن نثبت الصفة الله عز وجل وهي صفة العينين. نعم.
قال حدثنا
قال فيها أظن في كلام للجنة أو العثيمين.
شوف كده يا شيخ محمد.
نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان.
على حسب السياق نقول الكبرياء رداؤه سبحانه والعظمة إزاره. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. قال حدثنا محمد بن سليمان الويل وبعضه قراءة عليه عن سفيان عن جريج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء.
نعم لعن الرجلة من النساء يعني متشبه بالرجال في ذيهم وهيئتهم. يقول في قال في النهاية أي المتشبه بالرجال في ذيهم وهيئتهم، فأما في العلم والرأي فمحمود. نعم.
قال باب في قوله تعالى يدين عليهن من جلابي بهن. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن خسيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابي بهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية.
وهذه مصارعة للامتثال، لما نزلت آية الحجاب ما فكرنا في شيء غير الامتثال، ولهذا شاهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متنفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. دل هذا على أن الحجاب يكون تكون صفته هكذا، وهو غطاء الرأس والوجه مع الصدر، هذا هو الحجاب. نعم، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين في حديث صفوان لما جاء وهي نائمة قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل هذا على أن الحجاب إنما يكون في وجه المرأة، خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب وجب التغطية. ولا يقول قائل هذه التغطية خاصة بنساء النبي، لأن الله عز وجل علل الحجاب بعلة عامة، قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم، فلا يعقل أن يكون طهارة لقلوب الصحابة رجالا ونساء، ولا يكون الأمة بعد الصحابة في حاجة إلى هذه العلة. نعم،
باب في قوله ولضربنا.
قالت ايه؟ قالت ذكرت كلام خطابي كله؟ قالت ايه؟ ما زادوش كلاما، دي فتوى لجنة بس واحدة. طب شوف كلام العثيمين، شوف كلام العثيمين، هات كلام العثيمين وشوف كلام تقول صالحة للشيخ، شوف هذا الكلام.
قال باب في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال حدثنا أحمد بن صالح حاء قال حدثنا سليمان بن داود المهري وابن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شفقن أكنف قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. قال حدثنا ابن الصرح قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه.
نعم.
قال باب فيما تبدي المرأة من زينتها. قال حدثنا يعقوب بن كعب
وضرب الخمار على الجيب لا يكون إلا بتغطية الوجه، فإذا ضرب الخمار على الرأس وجاء على الجيب وفتح الصدر فإنه لا يكون ذلك إلا عن طريق الوجه، فمن الرأس إلى الصدر يكون عن طريق الوجه. نعم، فهذا دليل أيضا على أن حجاب المرأة يكون في وجهها. نعم.
قال باب فيما تبدي المرأة من زينتها. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن
ثم إن أزين ما في المرأة وبه يعرف جمالها من عدمه الوجه، ولهذا يقال امرأة جميلة إذا كان وجهها جميلا، وامرأة دميمة إذا كان وجهها دميما. فهذا المحل، هذا المحل الذي يعرف به جمال المرأة والذي تقع به الفتنة. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمر بن الفضل الحراني قال حدثنا وليد عن سعيد بن بشير.
لو كان وجه عورة لغطيت المرأة في الصلاة؟ طب تغطيه في الصلاة كيف؟ لماذا؟ لماذا تغطيه في الصلاة؟ تصلي هي أمام الأجانب؟ الإيه؟ لا لا، ليست كل عورة، العورة لا تغطى في الصلاة شيء، وأحكام الصلاة فيما يظهر ويبدو شيء آخر. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يصلين الرجل في ثوبه وليس على عاتقه منه شيء، يعني لابد تضع شيء على العاتقين. طب هل العاتقان عندك عورة عند الرجل؟ لا، فهذا باب وهذا باب. نعم.
قال باب فيما تبدي المرأة من زينتها. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمر بن الفضل الحراني قال حدثنا وليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود رحمه الله هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنه.
هذه علة الإرسال خالد لم يدرك عائشة وفيه أيضا سعيد بن بشير فيه علل في انقطاع في إرسال وفي ضعف فالحديث ضعيف. نعم.
قال باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته
وهذا يخالف ما كانت عليه أسماء رضي الله عنها فإن أسماء صح أن فاطمة بنت المنذر كانت تحج مع أسماء تقول كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا يعني إذا حذانا الركبان وإذا اختلطنا بالرجال نخمر وجوهنا هذه أسماء كما تذكر فاطمة بنت المنذر عنها رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جماع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك.
نعم. قال السيوطي فلما رأى النبي ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. استدل به من صححه من أصحابنا جواز نظر عبد إلى سيدته وقال الشيخ أبو حامد احتمل أن يكون الغلام صغيرا وصوابه نووي في مجموع له على المؤدب. قال السبت في الحلبيات وهو تأويل جيد لا سيما والغلام في اللغة إنما يطلق على الصبي وهي واقعة حال ولم يعلم بلوغه فلا حجة فيه للجواز ولم يحصل مع ذلك خلوة ولا معرفة ما حصل النظر فيه وإنما فيه نفي البأس عن تلك الحالة التي ما علمت حقيقتها ولم تجد فاطمة ما يحصل به كمال التستر الذي قصدته وغاية التعليل باسم الغلام هو اسم للصبي أو محتمل له والاحتمال في وقائع الأحوال والاحتمال في وقائع الأحوال تسقط الاستدلال يعني أن هذا قد يحمل على كونه كان صغيرا لم يحتلم أو أنه كان أخا له في الرضاعة هذا بالنسبة لأثر أم سلمة. أثر فاطمة أيضا قيل فيه ذلك أنه محتمل أن يكون صغير فالغلام يطلق أيضا على الصغير وهذا احتمال والاحتمال يسقط الاستدلال في وقائع الأحوال. لكن السؤال هل الغلام ينظر إلى مولاته؟ نعم ينظر إلى مولاته بما جرت العادة به ولا تتحفظ المرأة الغلامية تحفظها من الحر فما هو البأس. أما الزائد عن العادة فلا ينظر أو لا تمكن المرأة الغلام من النظر إليه الزائد عن العادة. أما ما جرت بالعادة كما هو نظر المحارم إليها فلا بأس به. نعم.
قول النبي أبوك
إذا
يكون غلام وأبوك النبي يعني في منزلة
الأفضل مثلا لا إنما هو أبوك وغلامك يعني أنا ما أمامك إلا رجلان أنا أبوك والغلام.
هل يحمل أذى على القدم
يا إيه؟
القدم
كيف الخدم؟
يعني الخدم بمنزلة الغلمان
يطلع لا الخدم دول أحرار هذه مهنة الخدمة وظيفة إنما الغلام هو العبد. وبعض الناس في السعودية يقولون الخادمات عندنا بمنزلة الإماء لا هؤلاء أحرار سواء كانوا رجالا أو نساء دول أحرار لا تنزل عليهم هذه الأحكام الخدمة مهنة من المهن. نعم.
قال باب في قوله غير أولي الإربة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوا.
نعم يعني استطاع أن يصف, فإذا استطاع أن يصف خلاص لا يدخل. نعم.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث زاد وأخرجه. فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع.
نعم.
قال باب في قوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه. فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده.
نعم. وهذا التخصيص لا يظهر له معنى إذا عرفنا أن الحديث قد ضعفه بعض العلم وحسنه البعض, وأنه يكون هذا كما قلنا في أزواج النبي على التحفظ الزائد. إذا مرت معنا الآن وقائع في السنة أن النبي أمر نساءه في هذا الباب بأمور هي يعني من باب زيادة الحرص وليس من باب التحريم. فمثلا قال واحتجب عنه يا سودة, ومر معنا اليوم قال إيه, مر معنا اليوم أنه قال واقع اليوم أيضا مر معنا اليوم حديثة لزوجات النبي, قلنا أن النبي أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني أمرنا بشدة التحفظ في هذا. وهذه الواقعة أيضا قال أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه, مع أن عبد الله بن مكتوم لا ينظر إليهما, فلما أمرهم بالحجاب احتجب منهم. فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. ونظر المرأة إلى الرجل قد اختلف فيه أهل العلم, فمنهم من جوزه وقال بأن الرجل ليس عورة, وبالتالي لو كان الرجل عورة لأمر بالحجاب هو أيضا. ومنهم من قال المرأة تمنع من ذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن, وهذا الراجح أن المرأة كالرجل في هذا, وإن كان نظر المرأة إلى الرجل أخف من نظر الرجل إلى نظر المرأة إلى الرجل أخف من نظر الرجل إلى المرأة. لكن أيضا المرأة تدخل في هذا لعموم قول الله وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال حدثنا وليد عن أوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع.
نعم.
نعم اي نعم صحيح نعم في المكاتب في المكاتب كتاب في المكاتب لما قال ان كان لاحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فاحتجبنا منه. نعم الحديث ضعيف لكن هذا ايضا فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم التحفظ. نعم.
قال باب في الاحتمار قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها.
هذه كلها أبواب للأسف الشديد لم يعد عليها العمل عند الناس. انظر إلى التبرج الآن في الشوارع والأسواق والمدارس, أين كل المؤمنات يغضن أبصارهن, كل منها يغضن أبصارهم, أين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جبهن, أين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, أين المرأة عورة, أين كل هذا؟ وإن الله وإن الله راجعون. ولهذا لا تسأل عن الشر الذي يحصل في المجتمع وعن انحراف الشباب في هذا. نعم.
عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمد فقال ليلة لا ليلة فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى
لية
قول فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين.
لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين.
نعم.
يعني إنما تربط ربطا يخفي عورتها ولا يظهر حجمها, إنما لا تأتي المرأة تلف على رأسها كما يلف الرجل, لأن العمامة العادة أنها تلفها أن الرجل يلف العمامة أطباقا, فلا تفعل المرأة ذلك حتى لا تتشبه, لكن تشد خمارها على رأسها بحيث لا يظهر منه شيء. نعم. ولا يفصل العورة أيضا. ولهذا عمل المرأة ما يسمى بالكعكة فتكون بارزة في رأسها, هذا من الزينة أيضا ولو كانت منتقبة ولو غطت رأسها بهذا الخمار, هذا من الزينة. فبيان حجم هذا من الزينة لا يجوز. فالمرأة تسدل شعرها, تسدل المرأة شعرها أو لو ضفرته لا بأس, المهم ألا يكون له حجم على الرأس أعلى أو في الجانب أو في الخلف بحيث يظهر ذلك حجم شعرها فيكون ذلك زينة. نعم.
قال باب في لبس القباطي للنساء قال حدثنا أحمد.
نعم. قال ايش نقل كم خطا واعتمد ما علق عليه كاملة. لا لكن نقلوا في كلامي أن هذا من باب المثل. قال هذا من باب المثل. أيوة ما هو كلامه الأولان ما في إشكال لهم صفتان, يعني هذا لا إشكال فيه, إنما هو الكلام أن هذا من باب المثل ولا أن نثبت ذلك على ما ورد فنقول الكبرياء رداءه والعظمة إزاره ونترك كيفية ذلك. نعم.
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 قال باب في لبس القباطي للنساء قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدث عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا واعط الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس قال باب في قدر الذيل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخي شبرا قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عنها إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع
هذا عن على أن ثياب المرأة تختلف عن ثياب الرجل فيزداد ويطول فالمرأة ترخي شبرا قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه تزيد ذراعا والزيادة هذه الذي يظهر الله أعلم أنها تكون من الخلف حتى يتسنى لها أن تمشي أما الأمام فإلى أن يصل إلى الأرض وذلك لأنها إذا مشت وكان ثيابها إلى رجليها فقط فإنه مع المشي قد يبدو شيء من الساق أو رفع القدم قليلا قد يبدو شيء من الساق أما هذه الإطالة لو رفعت رجلها قليلا أو اتسعت خطوتها فلا يظهر شيء من ذلك بالمناسبة بعض الأخوات تلبس البنطال على اعتبار أن هذا أشد تحفظا إذا جعلته تحت العباء فهل يجوز هذا أم لا كما قلنا وقدمنا صباحا بأن لبس البنطال لا يجوز أبدا لأنه من باب التشبه لكن لو أنها لبست الشيء الداخلي هذا وشدت الشراب عليه نعم هذا أشد تحفظا وهذا أفضل وجزاه الله خيرا لكن لا تلبس لبسة الرجل وهو البنطال هذا بالإضافة لأنه أيضا يدخل في الزينة فإنه إذا ظهر أيضا هذا يدخل في الزينة فلا يشرع هذا إنما ما تستر به نفسها من البنطال الداخلي من الثياب الداخلي وتشد عليها الشراب الكثيف هذا يكفي إن شاء الله ولا إشكال في ذلك مع إطالة العباءة
هذا معلوم عرفا أن هذا مما تكبر به النساء البنطال الأسود هذا الذي
مش يشبه هذا بنطال الرجل
هو إذا رأى الرأي لا يرى
إذا رأى هو
إذا رفع
تجعله في شراب ما أعلم ما أدري المهم إذا أشبه ثياب الرجال بنطال الرجال هذا ممنوع نعم نعم أمال ماذا تصل تقطع رجلها يعني ولا إيه؟ لو كان حتى واسعا لو افترضنا أنه واسع لكن مثل بنطال بيجامة ليها بيجامة نسائية بس تكون من لون مثلا أسود ما في إشكال المهم أنه لا يشبه بنطال الرجال لا يكون كبنطال الرجال لكن لو بيجامة نسائية ما في إشكال نعم
قال حدثني يا بر
نعم المهم أنه لا يشبه الرجال نعم
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا. قال باب في أهب الميتة. قال حدثنا مسدد وهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال مسدد وهب عن ميمونة قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة. قال فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكر الدباغ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان.
نعم هو الذي يتعين فلا يصح استعمال الجلد قبل دباغه لابد من الدباغ أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيف عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها طهورها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقالت أو يحل ذلك؟ قالت نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض.
إيه فدل هذا على أن الإهاب يطهره الدباغ. نعم.
قال باب من روى أن لا ينتفع بهاب الميتة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا ثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود قال النضر بن شمي يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة.
صحيح. نعم هذا صحيح وعليه فهذا الحديث لا يخالف ما قبله. وحديث عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب يعني كان ظاهر هذا يدل على العموم لكن قال العلماء الإهاب لا يسمى به إلا الجلد قبل الدباغ وهذا صحيح فعلا لا ننتفع بإهاب ولا عصب فإذا دبغ فلا يسمى إهابا فأيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم.
قال باب في
نعم
العلاقة بين الدباغ وأحكام الدباغ كتاب الدباغ
إيه نعم من قد يتخذ أيضا الألبسة من هذا من الجلد. نعم.
قال باب في جلود النمور والسباع. قال حدثنا هناد بن سريع عن وكيع.
لأن هذا لباس الرجل أيضا. لأن الجلود يتخذ منها الأحذية وهذه لباس القدم.
نعم.
قال وحدثنا هناد بن السري عن
نعم الايه اما الجلد الذي يطهر بالدباغ اختلف العلماء فيه، والصواب كل جلد الا الكلب والخنزير، الصواب كل جلد الا الكلب والخنزير. نعم.
قال باب في جلود النمور والسباع. قال حدثنا هناد بن سريع عن وكيع عن ابي المعتمر عن ابن سيرين عن معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. قال وكان معاويه لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا ابو سعيد قال لنا ابو داود ابو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان كان ينزل الحيره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران عن قتاده عن زراره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمد. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ رجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة؟ قال له لما؟ قال له ولما لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري فقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي جمرة أطفأها الله عز وجل. قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمع كما تكره. ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد فأمر لهم معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين ففرق المقدام في أصحابه. قال لم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه.
نعم.
قال وحدثنا مسدد بن مصرهد أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع.
نعم.
قال باب في الانتعال. قال
الخطاب إما لكون الدباغ لا يعمل إلا في جلد ما يؤكل لحمه وعليه الأوزائي أو يعمل في الجلد لا في الشعر وعليه الشافعي أو لأجل أنها مراكب أهل الصرف والخيلاء. هذا كله نسخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أي ميهاب دبغ فقطر وحديث ابن عباس. نعم. فلعله يحمل نهى عن جلود السباع يعني ما لم تدبغ. إذا لم تدبغ فإذا دبغت هي وغيرها فإنها تستعمل. نعم. حتى من أهل العلم من قال بأن الكلب والخنزير يدخلان في ذلك. قد اختلف العلماء في هذا يمكن على 8 أقوال لكن هذا أرجح الأقوال أن الجلود إلا الكلب والخنزير تصح إلى دبغت. نعم. نعم. لا تصح الملائكة أي نعم
صحيح.
نعم.
قال باب في الانتعال. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكسروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبلان. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعة ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشمال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن
الألباني ضعف هذا الحديث في ضعيف أبي داود. نعم.
قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع.
أولهما لتكن اليمين أولهما.
ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع. قال وحدثنا حفص بن عمر ومسلم بن
إبراهيم. السنة أن يبدأ باليمين انتعالا وأن يبدأ بالشمال نزعا وخلعا. ومن السنة أيضا أن ينتعل النعلين ولا ينتعل نعلا واحد حتى ولو كان النعل بعيدا فإنه يحمل معه نعله إلى أن يصل إلى الثانية. نعم. فإذا خرج من المسجد وإذا دخل هو قلنا أن النزع يكون للشمال أولا. طيب ودخول المسجد يكون باليمين أولا. فبعض الناس تتساهل فيخلع على اعتبار أنه سيدخل باليمين فيخلع اليمين أولا ثم يدخل ثم يخلع وينزع الشمال ثم يدخل بعد ذلك. لا، هو يخلع الشمال ويقف عليها ثم ينزع اليمين ويقف عليها ثم يدخل باليمين، وهكذا إذا خرج خرج فوقف على الشمال وانتعل اليمين أولا. واضح إخواني؟ نعم. هذه يعني يحتاج إليها عند الدخول والخروج من المسجد لأنها عكس، يعني أنت تخلع الشمال أولا وتدخل باليمين أولا، فالأيسر لك أنك هتخلع اليمين وتدخل، لا، تخلع الشمال أولا تقف عليها ثم تخلع اليمين وتدخل. نعم.
قال وحدثنا حفص.
نعم. النهي عن الانتعال قائما محمول على أحزية معينة
لكن الحديث بضعف. نعم.
قال وحدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
نعم.
قال باب في الفرش. قال وحدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي قال حدثنا ابن وهب عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان.
يعني ما زاد على ذلك. الآن احنا ما عاد عندنا فراش الرجل وفراش المرأة وفراش الضيف والرابع للشيطان. احنا عندنا غرفة للرجل والمرأة وغرفة للأولاد وغرفة للضيف وغرفة، صارت الغرف كثيرة جدا الآن. عندنا خمسة مثلا، أربعة خمسة، وكل ذلك تحت بند إيه؟ التقليد والطرف. وصارت الشقق لا تتسع لكثرة الأثاث من مراعاة الناس العظيم لبعض. فعندك أنتري وصالون، وعندك غرفة نوم وغرفة نوم وغرفة نوم، غرفة نوم للأولاد قبل أن يكون أولاد، وغرفة نوم للضيوف، وقد لا تكون ممن يستقبل الضيوف. المهم لابد أن تكون، لابد أن تكون. والثلاجة ثلاجتان، والغسالة غسالتان، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. طب الثالثة إيه؟ أي نعم، هذا كله من الطرف. والرجل يأتي منها بالدين ثم لا يستطيع أن يسدد ثم يسجن وإذا جاء يسجن يقول الشيخ أنا مضطر أخذ من البنك أم لا؟ بعد ماذا؟ بعد ما يشدد على نفسه. لهذا إخوان الله الله في هذا إن شاء الله. يعني إحنا صحيح الحمد لله يعني الأخوة طبقت السنة في اللحية والثياب والنقاب وكذا، وكان يمكن الجيل البنات يعني لسه جيل حديث، يمكن الأخ اللي مثلا عنده 10 سنين 12 سنة، بنت مثلا 13 سنة 15، لكن إن شاء الله إنه من يزوج إخواني زوجوا على الكفاف بارك الله فيكم، لا تقلدوا وانشروا هذه السنة، انشروا هذه السنة بين الناس بين الناس خلاص. يعني لا نقول تتزوج البنت بدون ثلاجة ولا غسالة ولا كذا، لكن ثلاجة واحدة غسالة واحدة عند غرفة نوم، وعندك مثلا صالون أو كنب أو أنتريه تستقبل فيه الناس يكفي الحمد لله. وإذا جاءك ولد اشتري سرير للولد ما في مشكلة، وفرق بين أولاد المضاجع واجعل كل واحد سرير، لكن إذا جاء الولد إذا جاء الولد يعني لا نتوسع في هذا، لأن الحقيقة صار هذا يعني شاقا جدا على كثير من الشباب حتى يحجم عن الزواج. نعم، فوالد البنت يؤثر على الأخ، إذا جاء أخ يتقدم قال خلاص هات شبكة، أي شبكة 5000 كويس 7000 كويس 3000 كويس، اللي معاك دبلة بتاع ده اسمه خاتم وأسورة ولا خاتم فقط أي شيء يمشي الحال، المهم أن تكون المرأة صالحة والولد صالح، لأن ما قيمة بريق الذهب ومع سوء الخلق ما قيمة ذلك، ما ينفع. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم، حقيقة هذا من التوسع. أصبح الواحد الآن يعني حاليا المتواضع بيجيب 100,000 المتواضع. والله يا أخوان أحد يخبرني واحد هنا في قرية بيعمل بالأجرة عند الناس، والله يا أخوان هذا يوم الأحد الماضي يوم إيه يوم الجمعة العرس اللي احنا رحناه في جهة البنزيمة يعمل بالأجرة، تعرفوا الآن جهز لابنتي بكم؟ ب150,000 يعمل بالأجرة ب150,000 وينتظر المزيد لأنه لم يأتي بعد موعد العرس. 150,000 أكيد هذا جاء به منين؟ بديون، ديون وإيصالات أمانة، ثم بعد ذلك سجون. فالبنت عندها ثلاجتان وغسالتان والأب في السجن، أو يأتي البنك فيضاعف عليه هذه الأشياء. يكفيك ما تنام عليه وما تفتريشه، يكفيك هذا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا عبد الله
صلى الله عليه وسلم يقول فراش للرجل وفراش للمرأة. طيب الآن عندنا المرتبة والسرير يأخذ الرجل والمرأة، وبعدين فراش للضيف يحل محله الآن مرتبتين سفنج إذا جاء وخلاص، سرير للضيف إذا جاء ما في مشكلة، الرابع للشيطان، تبو الخامس شيطانان، والسادس ثلاثة، والرابع أربعة. نعم، فينبغي الإنسان أن ولسنا بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. وأعظم من الريال على أن يعلمها سورة البقرة، وعلى أن يعلمها عمدة الأحكام. يعني يا ليتنا ننشر هذه السنة يا إخوان. يعني أنت تخير لابنتك الصالح وفقط، الصالح وفقط، وهذه الأشياء سهلة يسيرة. ولهذا هذه الأطقم المتعددة وهذه لا يستعمل منها شيء، يعني في أطقم تبقى يعني معطلة ما تستعمل. يعني احنا بنستعمل ايه في بيوتنا؟ يعني شيء تأكل فيه وتشرب فيه وتنام عليه، لكن الله المستعان، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم نعم. هذا بعيد، بعيد هذا، يعني كان الخطاب أن يبيت الرجل على فراش وأن تبيت المرأة على فراش، هذا بعيد الحقيقة، لكن يعني فراش يحتاج إليه المرأة وفراش يحتاج إليه الرجل، يعني ما يكفي لك ولمرأتك، هذا على حسب العادات يعني. يعني ممكن مثلا كل واحد مرتبة صغيرة مثلا وضمهم مع بعض ماشي حسب ده كان يعني عادة عندهم، إنما الآن السرير هو فراش الرجل والمرأة، واللحاف هو لحاف واحد للرجل والإيه والمرأة، فالله أعلم يعني. المهم أنه ما يزيد عن حاجة الرجل والمرأة، إنما أن يكون الرجل فراش والمرأة الفراش. نعم نعم إنه رد كويس، جزا الله خير النووي. قال إيه النووي؟ لا يلزمه إيه النوم مع مرأته، مشكلة هذه. وهو ظاهر فعل النبي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقترب أقرب من هذا. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل في لحاف مع امرأته فانخنست منه، أظن ميمونة، فانخنست منه فقال ما لك لعلك نفست؟ قالت نعم يا رسول الله. فألقى النبي عليه الصلاة والسلام عليها إزارة فاتضرت به فباشرها وهي حائض. نعم نعم ورد أم سلمة أم ميمون، هون عند البخاري أيضا ميمون، شوف كده أم سلمة، طب شوف حديث ميمون، أنا أظن عند ميمون أيضا، هي أم سلمة ورد وأظن ميمون أيضا. نعم
حديث ابن عباس شفنا لما قال تظهر الكرولات في طول الوسادة وتظهر.
أي نعم نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيت متكئا على وسادة، زاد بن الجراح على يساره. قال أبو داود رواه إسحاق المنصور عن إسرائيل أيضا على يساره. قال حدثنا الناد بن سريع عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذتم أنماطا؟ قلت أنى لنا الأنماط، قال أما إنها ستكون لكم أنماط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية
والأنماط قال وهي ضرب من البسط له خمل رقيق واحدها نمط، يعني رقيقة ولها واجهة رقيقة. نعم مثل السفنج الآن والقطن. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن منيع التي ينام عليها بالليل ثم اتفق من أدم حشوها ليف. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا
حشوها ليف يعني يشبه القش وما كان يفعله الناس. طبعا أنتم ما نمتوش على القش، القش هذا أنتم عليه، أنتم جيل السفنج. نعم.
قال حدثنا
لهذا ما عندكم تحمل، ما الذي كان يتخذ هذه المراتب من القش وكذا، هذه كانت في القديم عند حاجة الناس، ما كان عند الناس يعني. نعم الحاجة، الناس اليوم يشتكون من الفقر، وقديما كانوا يقولون مصر لها ديون عند انجلترا، يوما كان مصر لها ديون عند انجلترا كنا ننام على هذا القش. الآن يقولون فقراء محتاجون فين، والآن ما شاء الله ما عاد قرى، الآن القرى ما ليست هي القرى، الآن في قرى، الآن في عزب الآن، إنما الأبنية 4 أدوار 5 أدوار، الفقير اليوم يعيش في دور ودورين ويزوج أولاده وكذا، وتجد طبق الدش هذا على السطح وسلك النت، كل هذا موجود الآن في القرى، ما عاد في قرى الآن. ويقولون فقراء فقراء. نعم.
قال حدثنا أبو توبة.
وكان الناس أولا في القرى هذه أخواني، مثلا في كل حارة تجد مثلا رجل عنده ثياب صوف جلبية، يعني عنده قميص صوف للمناسبات، ربما يمر هذا على الشارع كله، روح يا ابن هات جلبية عمك محمد نروح الفرح نار، يروح الواحد يجيب جلبية عم محمد يلبس روح الفرح. هذا كانت عاد ناس واخد بالك، وكان يذهب الناس الى بالأحذية ترقع، اهم شيء تكون رقعة خفية، يعني عند الشباب بتوع المدارس تكون الرقعة ايه يعني خفية، انما الاب او الكبار لا يبالون رقعة في كذا وكذا. الرقعة في الثياب، انت طبعا ما تعرفون الرقعة في الثياب، تعرفون الرقعة في الثياب؟ هذه كان الناس عليها الرقعة في الثياب، بس في رقعة دون رقعة، فمثلا متعلم وكذا رقعته يعني بالمكينة وكذا، لكن الرقعة الثانية ممكن تكون ب، هذا كان الناس عليه، كان الناس على ذلك. ومع ذلك كانت نفوس الناس يعني ليس فيها من الجشع و يعني البخل مثل ما صار عند الناس اليوم. نعم.
قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشو وليف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد
يعني كان هذا أقرب لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. البساطة، هذه البساطة. المساجد الآن الواحد صار الآن يتمنى أن يجد مسجدا به حصر، الحصر المعروف اللي هو من الثمار، هذا يتمناه الآن، مش المكت، يتمناه الحصر هذا له يعني ذكريات عند الإنسان. فكان الناس على بساطة جدا، ولا كان فيه سباكة في بيت ولا كهرباء في البيت ولا أي شيء من هذا، وكل أمر مقضي، لا ثلاجة ولا غسالة ولا بوتاجاز ولا سباكة ولا سيراميك ولا شيء من هذا، والأمور كانت تمشي. نعم. يعني لو وجد الأوائل هؤلاء أخوان السنة، هو الإشكالية عندهم واحدة، أما نفوس الناس كانت قريبة والناس فيها تعامل، وده ابن عمي وده ابن خالي وده عمك محمد، كان عمك مثلا محمد عمك إبراهيم عمك فلان. يعني كان عندنا رجل في المسجد أعرج، رجل ولا من عائلة ولا شيء، بس هو قاعد في المسجد، الويل لنا إلا عبنا نحن صغار. شوف انت الآن، انتوا الآن ما فيش حد عارف يسيطر على ابنه في المسجد دلوقتي، صح؟ انت هات ابنك كده جنبك ما تقدرش تسيطر عليه، انت الآن اه العيال بتشوف بيلعبوا، اقعد يا ابن إبراهيم، اه ابن إبراهيم مش هيقعد، اه شوف محدش يعرف يجيب. أنس ما شاء الله نام الحمد لله، لكن كان الأول مثلا عمك السيد عمارة في المسجد، عمك السيد عمارة رجل أعرج، يعني لو أنك جريت منه ما يدركك، ولكن الويل لك. يبقى الواحد رايح ويتحسس بالجدر، عمك السيد موجود، يبقى لا تدخل ولا تلعب في الحنفيات ولا كذا ولا كذا أبدا. ليه؟ كان في عمك فلان عمك علان، إذا ارتفع صوت الواحد بس. ولهذا كان الرجل يفض الإشكال دون رجوع إلى الأباء، يضرب ده ويضرب ده انتهت المسألة. إنما الآن حد يقدر يضرب ابنه في مشكلة؟ ابنه في مشكلة ما عاد يستطيع. فذهب الاحترام، كان في مودة، كان في محبة بين الناس في هذا. لكن فعلا فعلا الذي كان ينقص الناس العلم بالسنة، وإلا كانت فطر، يعني كانت فطر. والله يا أخواني منذ أن عرفنا السنة والحمد لله يعني من الثانوية يعني في أهل بلدتنا وكذا، والله يا أخواني أنا ما وجدت معارضة يوما ما، شوف بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما دعونا إلى شيء فوجدنا معارضة ومفاصلة يوما ما. صعب على الناس تقبل السنة في الأول ثم يعني تقبلها بعد ذلك، والحمد لله وكانوا يقدروننا فطر سليمة، بس بشرط أيضا من توفيق الله سبحانه وتعالى الداعية إلى السنة. وممكن الواحد يدعو إلى السنة يعقد الناس، لكن عمك محمد وعمك إبراهيم وتحترم ده وتبوس إيد ده وتعمل كذا فتقول ده غلط وده صح، يقبل منك. لكن لو كان أيضا من الدعاة دول اللي هم بقى يعني في الشدة والمفاصلة، إحنا لأن يا أخواني في بعض السنن إحنا بندرسها لما بنرى بعض الناس بيعلمها الواحد بيخاف، يعني بيحس إن هو مش ده اللي علمه الناس، يتحس إن فيها أن السنة قريبة من الواجب، وأن الواجب قريب من أن يكون مكفر من نواقض الإسلام، يعني تشعر في طريقة العرض وخايف، مع أن الواحد علم السنن ديت، لكن لما بيغاف الناس يعني ولا يراعي بقى عمك فلان الكبير عمك فلان الصغير مثلا، صعبة يعني الواحد ياخد الناس رويدا ايه رويدا برفق. فلو وجد السنة ايضا الأداة التبليغ فكان يعيب هؤلاء انهم لا يجدون سنة يتعلمونها ابدا، ما في سنن، ولو وجدوا هذه السنن لتوافقت ايه مع الفطر السليمة والبساطة. البساطة احنا الان هل الان بعد الشبكة العنكبوتية صار الاخوة مثل ما قبل الشبكة؟ يعني الان كم علماء مصر؟ مثلا يقارب المليون دلوقتي، حوالي مليون عالم في مصر الان، يقارب المليون عالم الان، كل واحد عنده صفحة عالم ما شاء الله تبارك الله، بقى عندنا الان حوالي مليون عالم في مصر، ابو فلان وابو علان وابو كذا وصفحة وصفحتين وثلاثة وكاميرا ب500 جنيه وصور ونزل في السوق واخد بالك الى اخره، اصبح عندنا يجي مليون عالم الان. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت كان فراش احيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب في اتخاذ الستور. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا قبيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل، قال وقل ما كان يدخل الا بدأ بها، فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة قال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم الي فلم يدخل، فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم، فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به، قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان.
نعم.
قال حدثنا
قال في النهاية يريد النقش والوشح، قال والأصل فيه الكتابة تصليب أي نقش، أي نقش أمثال الصلبان. نعم.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا. قال باب في الصليب في الثوب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن حطان عن عائشة.
ستر الجذر هذا خلاف السنة وهذا من الطرف، إلا ما كان يحتاج إليه في الفتحات كالشبابيك والأبواب، إذا احتاج الإنسان أن يستر من أجل ستر العورة، إذا فتح شباكا أو كذا قد ينظر الناس إلى عورة البيت، فإذا وضع ستارة لهذا الباب لا بأس بذلك. أما أن نكسو الحيطان بالسطور التي لا فائدة من ورائها فهذا لا شك من الإسراف. نعم.
قال باب في الصليب في الثوب.
نعم. لا لو زادت مما تحتاج إليه، لو زادت يعني نصف متر من هنا ونصف من ما في إشكال، يعني مما يحتاج إليه بحيث إذا فتحت الشباك كان في مساحة ما في إشكال. نعم. الحائط إيه؟ يعني كل الحائط، لا كل ما لا حاجة فيه هو من الإسراف. نعم. غايتك أفضل شيء أن تسلم، لكن ما لك أجر فيه. نعم. كان يحتفي النبي أحيانا، كان يحتفي أحيانا إذا فعله الإنسان، يعني إذا ورد سنة بالأمر في ذلك فهي على العين ورأس، إذا لم يرد سنة فهي أيضا من عادتهم. نعم. إذا ورد سنة فيها بالقول ولا أعلم فيها سنة بالقول، يعني هو أي نعم هنشوف كده النص، كده هات النص في هذا الاحتفاء. نعم. اي نعم هي علميا صحيح، هذا علميا ما في اشكال، مفيد مفيدة ونافعة. نعم هات كده هتشوف. نعم.
قال باب في الصليب في الثوب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه.
نعم، سواء كان في الثياب او كان في الجذر، هذا يعم كل صليب انقضه. لكن الصليب ما هو الصليب؟ اللي هي الصور المعتمدة عندهم، صور الصليب المعتمدة عندهم. وإلا بعض الإخوة قد يحصل عنده غلو في هذا، أي التقاء خطين يعتبره مثلا إيه يعني صليبا، يعتبره صليبا. الصور التي هي معتمدة عندهم هذه إذا رسبت في ثوب أو بساط أو جدار أو غير ذلك فإنها تنقض، ينقض جهة منها واحدة، يعني ينقض جهة بحيث تنطمس معالمها. نعم. إيه نعم. يعني المبالغة في المساجد في الزينة أيضا هذه مكروهة مما يلفت الناس، لكن لو نظافة المسجد يعني زي ده مثلا ما في إشكال، لون أصفر لون كذا ما في إشكال، إنما تصفر أو تحمر على وجه إيه؟ على وجه الزينة التي تلفت الأنظار، مثل الزركشة في القبلة والكتابة وغير ذلك، كل هذا ممنوع. نعم. يقول الشيخ عثمان إيه؟ الشيخ عثمان كان ينتعل، كان يحتفي. الشيخ عثمان كان يمشي حافيا بعض الأحيان. نعم. عن ايه؟ نهى عن ايه؟ نعم.
وامر
باحتفاء. طيب امر، عايزين النص بقى. امر ديت امر باحتفاء، نريد النص. نعم نعم. هذا في سنة ابي داود صحيح؟ نعم. طيب إذا أمرهم بالاحتفاء أحيانا صار سنة. نعم صار سنة. هذا صحيح صار شغل بني. نعم خلاص الحمد لله صار سنة. نعم.
قال باب في الصور. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني بن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك. فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفولة، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قال فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم ينكر ذلك علي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بإسناده مثله قال فقلت يا أمة إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولى بن النجار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابي ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. قال وحدثنا حسن بن الصباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ثم وقع في نفسه جرء كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير.
ثم جاء النسخ بعد ذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا الكلب العقور. نعم.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالسدر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود رحمه الله والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير.
شبه السرير. فدل هذا على تحريم الصور وأنه لا تجوز الصور سواء كانت هذه الصور تمثالا أو كانت في ستر لأن عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ذلك وهي قطعت الممروخة قالت فجعلتها وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكلب لا يجوز أن يدخل البيت ولا أن يقتنى إلا كلب حراسة وكلب صيد على ما ورد الدليل باستثنائه. فالكلاب كلها لا يجوز اقتناؤها إلا ما كان لحراسة أو لصيد. والصور كلها محرمة سواء كانت تمثالا صغيرا كان أو كبيرا أو كانت في ثياب أو كانت على جذر أو كانت على كذا كل هذا. أما إلا رقما في ثوب هذا إذا لم يكن على صورة على صورة إذا قطع أو إذا لم يكن على وجه منهي. لكن الصورة حتى في الثياب محرمة حتى الصورة في الثياب محرمة إلا شيء يوطأ بالأقدام أو يمتهن فيجوز استعماله إلا أن المصور له آثم. لكن من جهة الاستعمال لو كان يوطأ جائز لكن ترك هذا كله أولى. نعم.
إذا كان ممتهن شفنا إذا كان ممتهن يمنع دخول الملائكة؟
لا إذا جاز لك استعماله لا يمنع.
وهنا شفت الملائكة قال على بابه ستر فيه صورة والصورة لا تطلق إلا على الصورة الكاملة.
الإيه؟
قال على بابه في الحديث 4105.
إيه نعم إيه نعم.
قال على بابه ستر فيه صورة والصورة لا تطلق إلا على شيء كامل.
على باب من الصحابي ولا النبي؟
قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربي ميمونة ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ قال ألم تسمعه قال إلا رقما في ثوب. فالصورة لا تطلق إلا على الصورة الكاملة.
لا هذا اجتهاد منه. هذا اجتهاد منه وإلا لو كان حتى في الثوب في الستر المعلق حديث عائشة يرده. حديث عائشة أنها كانت قد علقت ممرقة فيها تصاوير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أو يكون هذا الرقم ليس صورة يعني صورة فيها روح أو كذا. أو لا رأس فيها كما جاء في الحديث الأخير مر بالتمثال فإيه فليقطع رأسه حتى يصير كالشجر إذا كان كذلك. أما صورة كستر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب من عائشة رضي الله عنها لما جعلت ذلك حتى قطعت هذا. نعم نعم نعم. ليس المكان، لكن لا يؤمن، لا يؤمن جار الصغير أن يكون سال العاب على شيء، لحس شيئا. نعم. تمام، يعني هذا وجه أو بلا رأس، إنما الصورة رأس، يكون هذا بلا رأس. نعم نعم. قال لي تمام. تمام. وهذا كله بجمع الأحاديث ورد المتشابه المحكم، وهذه قاعدة الحقيقة إخواني الإنسان ينتفع بها جدا، مهما جاءت الإنسان ينتفع بها، ورد المتشابه المحكم، محكم اللي عندك رد عليه، وأول بقى أول هذه التأويلات التي لا يكون فيها التعسف، ما يكون فيها التعسف. النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لما دخل فوجد عائشة قد علقت نمرقة، يبقى إذن هذه الصورة في ستر أمر النبي بتقطيعها. إذا لما يأتي النص إلى رقم في ثوب لا يمكن يكون صورة في ستر، وإلا الآن قفطات. تمام، فلا يستثنى شيء من هذا. يبقى إما أنه يحمل على أنه لا رأس فيها، يعني ليس لها رأس، أو تكون محمولة على غير ذوات الأرواح، لكن لا يمكن يكون فيها روح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غضب من ذلك فقطعت، فلا فرق. لكن الصانع لهذه الصورة حتى ولو امتهنت، الصانع لهذه الصورة آثم، لأنه لا يجوز صنع الصورة، لعن الله المصورين. نعم، إلا صورة قد تتخذ الضرورة، وهذه من قبل ولي الأمر المفترض، لأن الضرورة عندنا إيه؟ ما نلزم إليه، ما نلزم به، زي البطاقة، زي التعرف على مجرمين لا يمكن الحصول عليهم إلا بهذا، زي جوازات السفر، هذه كلها تابعة للحكم، فلتجعل على صورة البطاقة الآن. يعني احنا الآن مثلا صار فيه مندوحة في البطاقة، البطاقة الآن تذهب إلى السجل ويصورك عند على جهاز وتخرج بالصورة، تصبح هكذا أيضا. جواز السفر الآن صار هذا أيضا، بس تقريبا بيأخذوا الصورة ويدخلوه، لكن لو صور الواحد أيضا في جواز السفر على هذا ما عاد في مشكلة، وتكون محلات التصوير فين؟ تابعة للدولة كما يصنع الآن في البطاقات. أما جعل محلات للصور كلها محلات محرمة وكسبها محرم وأصبحت فتنا، الآن هذه محلات الصور صارت تعرض صور عرايا على واجهتها، صارت محل فتن، هذه صارت محل فتن. نعم. الذي يظهر لي أنه إذا كان له وجه صورة تضاهي هذا لا شك أنها محرمة. كيف لو روح فيها يعني بصورة أولاد وبنات وكذا ما ذكرتوه؟ ما أنا أقول لك، أنا كلامي واضح، إن كان لهذا هيئة موجودة في الواقع هذه محرمة ممنوعة، إن لم يكن لها هيئة موجودة خلاص. نعم، يعني تدخل في الرقم الثوب. هذه كانت تستعمل عندهم بس لا يكون لها معالم، يعني رأس ويدان وكذا، هذه كانوا يستعملونها الأول، هذه الذي كانوا يستعملونها من العهن.
الآن هي المؤدبة جدا التبديل هذه يعني بعض يقول إن إذا كانت مكرمة يضعونها الآن مثلا في الحالية ما يسمى النيش
تمام
هذه لا يجوز أما إذا كانت مثلا
لبات الهدايا لبات الدباديب
أيوة إذا كانت لاعب مهانة للطفل يرميها وكذا بس هذا جائز
لكن الدبدوب ده له صورة في الواقع هو فعلا يشبه الدب هذا هو نفس الدب طب خلاص إذا كان له صورة في الواقع إيه المنع بقى يمنع حتى لو كان ايه
لا رطب زي العروسة وكذا
اذا كان على نفس الهيئة بعينين بانف بفم بكذا ايه لعب اطفال في لعب اطفال ناطقة الان يقال انا لعب اطفال كذا لا انما على طريقة الاوائل اللي لعب اللي ليس لها معالم في الوجه فيحصل النفع الواحد البنت مثلا تأتي بعروس وتجلس تعد لها وكذا كما قال شيخ العثيمين هذا تدرب البنت على كما كان لعائشة رضي الله عنها إنما الآن العروس التي تقول بابا وماما والسلام عليكم جزاك الله خيرا وغير ذلك هذه عروس ناطقة هذه أشد ما يكون مضاهاة هذه تمنع حتى ولو كانت لعب أطفال إنما اللعب التي على طريق الأوائل التي ليس فيها مضاهاة إنما هذه تماثيل وزيادة تماثيل ناطقة هذه تماثيل ناطقة بل تركب السيارة جعلوا لها سيارة تركب السيارة وكذا نعم
ما كانت
حيوانات نعم
حيوانات اللعبة
ايه
حيوانات البلاستيك اللعبة
اي صورة اي صورة هذه تماثيل بس صغيرة يعني تماثيل
ممكن اطمس وشها مثلا
ماشي لو طمس الوجه ما في اشكال
صور صور الخارج
نعم
صور 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 لا بيصير من الخارج مثلا والده مثلا في الخارج السعودية او اي دولة
فيديو ممكن لو فيديو ممكن. فيديو لا لكن صور لا صور لا
ما كان لأم المؤمنين
شكرا. نعم
ما كان لأم المؤمنين من فرس له جناحان
وفي فرس له جناحان وبعدين الفرس هذا اللي له جناحان من ايه وهل معالم وجهه موجودة ما انت الآن لو عملت فرس ليس له اي معلم في الوجه فرس نعم 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 يقطعها إذا بقي صور يقطعها يعني صور بستة جنيه بقي صورتين يقولك عشان حجم 50 قرش لا 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 يقطع الأصل هو ألا تدع صورة إلا تمسطر
يعني تنعى جبريل قبل البيان يعني تنعى للدكتور قبل البيان للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي من يقول البيان أولا قبل الامتناع فلماذا حصل الامتناع أولا
الإثم البلاغ الذي ترتب عليه إثم لا يكون إلا بعد البلاغ لكن الملائكة حكمها أنها لا تدخل بيتا فيه كلب منصور شوف من الأخ الكاتب يقول حديث لعلك نفوستي جاء عند البخاري وهم وقعتها مع ميمونة وأم سلمة صحيح هذا أي نعم وميمونة أي بس المهم انه ورد ورد ما قال لها نفسه أين أخ يقول ادعو الله أن يسر لي الزواج 3 مرات ندعو 3 مرات يا أخوان اللهم يسر له الزواج وارزقه الزوجة الصالحة اللهم يسر له الزواج والباء وارزقه الزوجة الصالحة اللهم يسر له الزواج وارزقه الزوجة الصالحة إن شاء الله وكل من لم يتزوج ومن تزوج مرتين اللهم زوج من لم يتزوج وزوج من لم يتزوج ولما يتزوج 3 مرات هل يجوز لطالب علم مقيم في هذه البلدة وهو من مكان بعيد في مصر أن يقصر الصلاة علما بأنه ينوي القيام مدة هنا ولكن لأجل غير معروف يصلي مع المسلمين أولا ويشهد الجماعات لعموم الأمر بالجماعة وفي الحرب والحرب حالة الخوف لا تكون إلا في السفر غالبا ومع ذلك أمر النبي أن يصلي الجماعة بعض الناس يترك الجماعة بحجة أنه حكم مسافر ولا يشهد الجماعة مسألة القصر شيء ومسألة شهود الجماعة شيء آخر فليشهد الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بمكة شهد الجماعة مع الناس. وقال تعالى في حال حرب وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقوا منهم طائفة معك وليأخذوا حذرهم أسلحته، فالجماعة تصلي مع جماعة المسلمين. طيب إذا نمت عن الجماعة، إذا نمت عن الجماعة فهل تصلي قصرا أو تتم؟ الخلاف المعروف بين أهل العلم، والذي عليه الجماهير أنك إن حدثت إقامة أكثر من 20 صلاة أنك تتم، هذا الأحوال. وإن كان يعني الدليل في أدلة ذلك فيها نظر، لكن الأحوط في هذا. نعم. أما الجماعة لا بد أن تشهدها، ومن ترك الجماعة دخل في وعيد ترك الجماعة، على هذا أهل العلم. والأدلة من السنة ومن كتاب الله عز وجل، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولأخذها أسلحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين جماعة في مكة، كان يصلي بهم جماعة. نعم. فلا تترك الجماعة، وهذه فتوى العلماء. نعم. الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، لأن الإخوة بعض الإخوة يأخذ مسالك خاصة، يعني بلغني بعض الإخوة صار يصلي في البيت، بلغني هذا. طيب ليه؟ يقول لك والله بعض أهل العلم يرى الرخصة. هذا في حتى بعض مسائل قد يأخذها الإنسان نتيجة بحث علمي، يعني مسألة علمية قابلته وأخذها وتدين بشيء، وفي بعض المسائل يبحث عنها الإنسان، يبحث عنها الإنسان، فأخشى أن يكون أمثال هؤلاء ممن يريدون التخلص من هذا، فيجدون مندوح لهم في الكلام، في بعض كلام أهل العلم. وأنت تعلم أن قل مسألة إلا وقد تجد فيها شذوذا لبعض أهل العلم، فهذا واجب على الإنسان أن يحضر إذا نزل بلدا، أن يحضر الصلاة فيها في جماعة ويصلي مع جماعة المسلمين. أما القصر وعدمه هذه مسألة أخرى إن فاته شيء من ذلك. وأذكر إحنا يعني في الرياض، فكان بعض إخواننا في المدرسة كان يرجح كلام الشيخ ابن عثيمين في مسألة أن الإنسان مسافر ولو أقام ما أقام. طيب ماشي، هذا قصر، لكن الجماعة ليه ما خدش بكلام ابن عثيمين في وجوب الجماعة على المسافر الذي ينزل البلد ومتابعة المؤذن؟ لا، الأخ ما فهم، أخذ شطر إيه؟ القصر. فكان الأخ يجيب سيارته، يجيب السيارة ومن من المدرسة ويحطها وخلاص، ويفضل بقى طول النهار في البيت، الناس ينتظروه، طبعا هو بينزل يحفظ في المسجد، إنما الصلاة ما فيش، فينتظروا ما فيش، فأساءوا به الكلام. فوجئ الأخ إن الهيئة أصلا بعتاله، أنت ترك للصلاة وأنت كذا، للناس بلغوا فيه، على رجل ده لا يصلي، يمكن مثلا رجل يعني على فكر مثلا حاجة، ولا رجل إيه ده بهائي ولا قدياني ولا إيه بالضبط الذي لا يصلي. فلم يأخذ بكلام العثيمين في وجوب شهود الجماعة، وأخذ بكلام العثيمين في مسألة قصر الصلاة. فالشاهد من هذا كله يعني إن الإنسان لا يتخذ الواحد مسألة في راسه كده يحاول أن يأتي إيه؟ أن يأتي بها، زي مسائل مثلا مسالك الطلب. ممكن تلاقي مثلا أخ طبعا الحمد لله يعني الأخ هذا نصحناه والحمد لله بيشهد الجماعة، يعني تلاقي مثلا أخ نفس المسألة، يعني مسائل زي الطلب وبتاعه، وأنت رح تحضر دروس ليه؟ أحد تحضرش الدروس، خليك مثلا درس أو كذا واعمل مش عارف إيه. لا طب روح مش عارف، طب يلا بينا نروح مش عارف اليمن ولا السنغال ولا مش عارف كذا نعمل كذا. طب ده لا رايح يمن ولا رايح شام ولا طالب علم ولا هذا، فقط يوجد مبررا لإيه؟ لعدم حضوره في الدروس. إنما أنت مثلا ما حضرتش الدروس وحفظت مثلا الألفيات، قاعد تحفظ الألفيات، قد يقول الأخي أنت يعني لازم تبدأ بالتدرج، وأصل أنت مثلا بتحضر كتب كبيرة ابدأ بالتدرج. طب وأنت بقى بتحفظ في إيه؟ واخد بالك، يحفظ في الألفية ويحفظ ألفية العراقي ويحفظ في ألفية ابن مالك. طب وده من تدرج؟ انت تدرجت يعني جبت الأجرمية وجبت النخبة وجبت كذا؟ أبدا. ماشي. هذا يقول ذكرتم الآن أن اللجنة دائما أنكرت على من يقول ببدعية الإفطار على مدفع الإفطار، لعله يقصد يعني ليرغب البدعية هذه أنه لو دخل وقت المغرب إلا أن يؤذن. أما مدفع للإفطار يعني إعلام الناس بهذا، ومدفع للإمساك، كل هذا خلاف السنة ولا شك. نعم هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على الأذان. قال إن بلال يؤذن بلال فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم نعم. نعم. لو قال يعني أن أثر على المدفع ده بدعة، لو المدفع داخل وقت ليس بدعة، لكن المدفع ذاته لا ينبغي اتخاذه، لا ينبغي اتخاذه، إنما ليفطر على، لو أفطر على المدفع وقد دخل الوقت، هو أصلا يفطر إذا دخل الوقت سواء أذن أو ما أذن، قد يؤخر المؤذن الأذن، لأن النبي قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، فعلق على إقبال الليل وأدبر النهار حتى لو ما أذن المؤذن. نعم نعم نعم.